أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى صلاة الغدير وأنها هل تشرع جماعتان أو أنها لا تشرع. ذكرنا أنه لم يرد نص معتبر في ذلك، وإنما نسب إلى أبي الصلاة من مرسلة تدل على مشروعية الجماعة في صلاة الغدير. وهل يمكن الاستناد إلى هذه المرسلة في الحكم بالاستحباب بناء على تمامية قاعدة التسامح، أو أنه لا يمكن؟ الظاهر أنه لا يمكن كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث إن المستفاد من الروايات أن يكون الشيء قد بلغ عليه الثواب محضا. وأما إذا فرضنا أنه قد بلغ عدم الثواب، وإن كان قد بلغ الثواب، فمثل هذا لا يكون موردا لهذه الروايات، ولا سيما أن ما دل على عدم الثواب وعدم المشروعية دليل معتبر حجة شرعا. فإذا ثبت بالحجة الشرعية أن هذا ليس بمشروع ولا يترتب عليه الثواب، لا تشمله أخبار من بلغ. وأما إذا بنينا على الشمول كما استظهره المحقق الهمداني قدس الله نفسه بدعوى أن ما ثبت تحريمه ذاتا وأنه محرم، فهو غير مشمول لأخبار من بلغ لوجود الحجة على استحقاق العقاب. وأما إذا فرضنا أن الحرمة ليست بذاتية وإنما هي تشريعية بدعة من جهة التشريع، فلا مانع من الأخذ بالإخلاق، ويقال إن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك. بناء على ذلك، إن قلنا بتمامية أخبار من بلغ واستفادة الحجية منها، وأن الخبر الضعيف حجة لا يعتبر فيه من الشرائط المعتبرة في حجية الخبر، الدال على حكم إلزامي. إذا فرضنا أن الرواية دلت على حكم إلزامي فيعتبر فيه أمور، وأما إذا كان مفاده حكما استحبابيا ولم يكن دالا على حكم إلزامي، الشروط المعتبرة منها وساقة الراوي لا يعتبر في ذلك. إذا بنينا على أن الخبر الضعيف حجة، وقلنا إن المستفاد من الروايات أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، أي أجر نفس العمل، نفس العمل مستحب، فنستكشف من استحباب نفس العمل أن الخبر الدال على استحبابه حجة. بناء على ذلك كان هذا تخصيصا في أدلة الدالة في الأدلة الدالة على عدم مشروعية الجماعة في النافلة، فيخصص فيقال إلا صلاة الغدير فقد دلت رواية غير معتبرة في نفسها على الاستحباب، وهذه الرواية معتبرة بمقتضى أخبار من بلغ، فهو كصحيح زرارة. لو فرضنا أن زرارة أخبر في رواية صحيحة بأن الصادق عليه السلام أمر بالجماعة في صلاة الغدير، يكون حاله حال ذلك كما نلتزم بذلك في صلاة الاستسقاء، فقد دلت الرواية على الإتيان بها جماعة مع أنها نافلة، فتكون صلاة الغدير حالها حال صلاة الاستسقاء تخصيصا. وإذا قلنا بأن المستفاد من هذه الأخبار ليس هو حجية الخبر، وإنما هو استحباب العمل بعنوان ثانوي، بعنوان ما بلغ عليه الثواب، إذا أتي به بهذا العنوان كان مستحبا، فعلى ذلك ليس تخصيصا في استحباب بل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة، بما أنها نافلة. بعنوان آخر، بعنوان ما بلغ عليه الثواب، بهذا العنوان مستحب أيضا تخصيصا، لكن لا في ذات النافلة، بل في النافلة بمثل أن يؤتى بها بعنوان أنه بلغ عليه الثواب، تخصيص بهذا العنوان. و اما اذا لم نلتزم لا بهذا ولا بذاك كما بیناه في عند البحث عن هذه القاعده و قلنا انه لا يستفاد من هذه النوايات شيء من الامرين، لا حجيه الخبر ولا استحباب العمل بهذا العنوان، بل هو ارشاد الى حكم العقل ان من بلغه عليه ثواب على عمل بلغه ثواب فأتى به بعنوان هذا الثواب، وبالرجع كما في بعض الروايات التماسا للثواب الموعود طلبا لقول النبي صلى الله عليه واله، هذا انقياد يصاب على انقياده. إذن لا يمكننا الالتزام بالتخصيص في تلك الأدلة، بل النافلة غير مشروعة حتى في صلاة الغدير، فلا يجوز الاتيان بها بعنوان الأمر. نعم رجاء لا بأس به، بلغه ثواب فيصلي صلاة الغدير جماعة رجاء وباحتمال أن المولى أمر بذلك لا بأس به، انقياد إذ إنه ليس من المحرمات الذاتية حتى لا يجري فيه الاحتياط، ولا يمكن اتيانها بعنوان رجاء وباحتمال الأمر، بل كانت التحريم تحريما تشريعيا يرتفع بالاتيان به رجاء، مع الرجاء لا يتحقق عنوان التشريع فلا بأس بذلك. فالاستحباب غير ثابت بل ثابت العدم، ولكن مع الاتيان لا مانع من الاتيان به رجاء لاحتمال صدور هذه الرماية من المعصوم سلام الله عليه. ذكر قد نسى الله نفسه أن النافلة لا تشرع الجماعة فيها حتى مع النذر وأشباه النذر كاليمين والعهد مثلا أو الشرط في ضمن عقد بالعنوان الثانوي بعنوان نذر أو غير نذر، أيضا لا يجوز الاتيان بالنافلة جماعة. قد يتخيل ويتفهم أنه أي فرق بين المقام وما تقدم في بحث الفرائض من النوافل، فأنه لا تتبع في وقت الفريزة أو لا تتبع في وقت الفريزة على ما دلت عليه الروايات الكثيرة التي نهي فيها عن التتبع في وقت الفريزة، ومع ذلك قلنا إنه لا بأس بالنذر إذا نذر أن يصلي هذه الصلاة صلاة قبل الفريزة ينعقد النذر ويصح الاتيان به. ما هو الفارق بين المقام هنا؟ أيضا كانت الحرمة تشريعية، وإلا فالتتمع في وقت الفريزة لم يكن من المحرمات الذاتية مثلا، ولو كان الأمر أفعش. وفي المقام أيضا كذلك الحرمة تشريعية، لماذا ترتفع الحرمة التشريعية هناك ولا ترتفع هنا؟ الفارق بين المقامين ظاهر، فإن الممنوع هناك عنوان التتبع، هذا العنوان هو ممنوع، فإذا كان هذا العنوان ممنوعا الصلاة باقية على حالها من أنها محبوبة على كل حال، الصلاة غير موضوع. طبيعي الصلاة بما هو طبيعي ليس فيه مرجوحية ومبغوضية، وإنما المرجوحية في هذا العنوان وهو عنوان التتبع في وقت الفريضة. هذا العنوان ليس بمتعلق النذر، لم ينذر أن يتتبع في وقت الفريضة، ولا ينعقد مثل هذا النذر أصلا، إذ لا يعقل أن يكون الشيء واجبا ومع ذلك يكون تتبعا. لا يتمكن المكلف من التتبع في وقت الفريضة على تقدير الوجوب، فالنذر لم يتعلق بهذا العنوان المنهيان، وإنما تعلق بعنوان الصلاة، وعنوان الصلاة محبوب ومرغوب فيه، عبادة يعبد بها الله سبحانه. فإذا كان متعلق النذر راجحا إن عقد النذر وكان الأمل واجبا فيرتفع موضوع التتبع تكوينا، الامر بالوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالنذر يرفع موضوع التتبع تكوينا، بعد ذلك لا يقع هذا العمل منه تتبعا وانما يقع مصداقا للواجب. ولذا قلنا ان النذر ينعقد لعدم المانع، الصلاة محبوبة وعبادة، فالنذر منعقد وعنوان التتبع يرتفع بتعلق النذر ووجوب الوفاء بالنذر. واما في المقام متعلق النذر هو الاجتماع في النافلة عنوان الجماعة، وهذا العنوان هو منهجنا. الاجتماع بدعة، قال سلام الله عليه، قال امير المؤمنين سلام الله عليه في رواية سليم بن قيس قال ولقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في رمضان إلا في فريزتين، وأعلمتهم أن الاجتماع في النوافل بدعة. إذا أعلم سلام الله عليه أن الاجتماع في النوافل بدعة وأن الاجتماع مختص بالفرائض، فالنذر تعلق بما هو بدعة، ومن المعلوم أن هذا لا يمكن، مثل أن ينظر أن يصلي صلاة ذات خمس ركعات وهي تشريع وبدعة، لم يشرع صلاة ذات خمس ركعات أو ست ركعات مثلا. فمتعلق النذر هنا مرجوح، ولذا لا يتعلق النذر، يعني لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به. وتلك الإطلاقات، إطلاقات الناهية عن الاجتماع في النافلة، شامل لحال النذر أيضا، فلا يرتفع بالنذر. فالفرق بين المقامين واضح. فالصحيح ما ذكره هو قد نسى الله نفسه وغيره، المعروف واضح أن الاجتماع في النافلة غير مشروع بلا فرق بين النذر وغير النذر أو شبه النذر كاليمين والعهد. ثم ذكر قد نسى الله نفسه موارد الاستثناء وأنه يستثنى من ذلك، من عدم مشروعية جماعة في النافلة تستثنى موارد، منها صلاة الاستسقاء ومنها صلاة العيدين. أما صلاة الاستسقاء فقد ورد فيها عدة روايات، والمشهور من المتسالم عليه تشريعه إنما هو جماعة، بل يؤتى بها جماعة ويطلب من الله أن يرزقهم الماء وأن ينزل عليهم الماء، وهذا معلوم تخصيص. وأما صلاة العيد فالروايات الدالة الواردة في صلاة العيد قد دلت على أن صلاة العيد لا تكون إلا مع إمامين، فالاجتماع شرط في صلاة العيد كما هو شرط في صلاة الجمعة، ولا تنعقد الجمعة إلا بإمامين، كذلك لا صلاة في العيد إلا بإمامين. فإذا فرضنا أن صلاة العيد واجبة فهذه الصلاة المشروطة بالجماعة واجبة، وإذا فرضنا أنها مستحبة كزمان الغيبة مثلا، هذه الطبيعة المشروطة بالإمام وبالجماعة مستحبة. فلا أصل للحكم، يعني للوجوب والاستحباب، في طبيعية هذه الصلاة. طبيعة هذه الصلاة مقيدة ومشروطة بالجماعة، لكن هذا التقيد والاشتراط على نحو الأفضلية لا على نحو الارتباط، بحيث لا تصح هذه الصلاة بغير جماعتين. ليس حالها حال صلاة الجمعة أنها لا تنعقد فرادا، بل وردت عدة روايات أنه إذا لم يدرك الإنسان الجماعة له أن يصلي في بيته، يصلي فرادا، يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات. الروايات فيها مختلفة، حمل الشيخ ذلك على التخيير. فكيفما كان، بل فلا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بهذه الصلاة جماعة وإن لم تكن واجبة كما في زمان الغيبة، إنما الإشكال في أن هذا استثناء أو ليس باستثناء. لا يبعد أن يقال ليس هذا من الاستثناء، فإن هذه الطبيعة فريضة فرضها الله، ولا منافات بين أن تكون فريضة وساقطة بانتفاء شرطين ويكون مأمورا بها استحبابا في هذه الصورة، لكن الطبيعة فريضة. وبعبارة أخرى، عدم مشروعية الجماعة في نافلتين ما يكون نافلة بالذات لا نافلة بالعرز، في نفسها واجبة ولكن عرز لها صفة الندب لفقدان شرط من شرائط الوجوب، لا يبعد أن لا يكون هذا استثناء. وما دل من الروايات من أن الصلاة فريضة والاجتماع في الصلوات كلها ليس بواجب في الصلوات كلها ولكنه سنة، ما يكون فريضة في الجملة، كما نقول إن الحج فريضة من فرائض الله، لا نريد بذلك أن الحج فريضة على كل مسلمين، بل فريضة مع شرائطها. ومن الاستطاعة مثلا الأمن، لا نريد بقولنا أن الحج فريضة يعني فريضة على كل مسلم، بل فريضة مع وجود الشرائط. صلاة العيد أيضا كذلك، صلاة العيد فريضة على تقدير حصول الشرائط، غاية الأمر أنها مشروعة عند عدم هذه الشروط، مشروعة وفي حال عدم الوجوب يصح الاتيان بها فرادا، بله يصح الاتيان بها فرادا. فهذا لا يكون استثناء بل داخل في المستثنى منه، وأنه فريضة والجماعة من جهة أنها فريضة. ومن هذا الباب الصلاة المعادة جماعة أو الصلاة المعادة احتياطا من هذا القبيل بعينها. الإعادة مستحبة، لا أن الصلاة مستحبة، الصلاة ليست بنافلة، هي صلاة الظهر، صلاها ظهرا وهي فريضة من فرائض الله، هذه الفريضة يستحب إعادتها إذا وجد جماعة، فإن الله يختار أهبهما إليه. فالمعادة فريضة لا أنها نافلة، والإعادة مستحبة، فليس هذا من الاستثناء في شيء، بل هو داخل في المستثنى من، وجماعة في الفريضة غاية الأمر، هذه الفريضة يستحب إعادتها إذا أراد أن لا يعيد، ليس عليه شيء، إما بل يعيدها احتياطا إذا احتمل نقصا في الصلاة مثلا، وإن كان بحسب الظاهر محكوما بالسهى، وله أن لا يعيدها، كما إذا شك بعد الفراغ مثلا، شك في أنه كان متطهرا أم لم يكن متطهرا. مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الإعادة، ولكن يتوضأ ويعيد الصلاة احتياطا خوفا من الفوت الواقعي، لأنه لم يكن متوضئا في الواقع ففاتته الصلاة. فالمعادة هي الفريضة، بله، ولكن الإعادة مستحبة، وكذا إذا وجد جماعة يعيد ما صلاها، فهذا لا يكون داخلا في المستثنى، بل يكون داخلا في المستثنى من. وكذلك الفريضة المتبرع بها، إذا تبرع أحد بأن أتى ما على شخص آخر من واجبين، هنا أيضا كذلك الصلاة ليس بنافلة، بل الصلاة فريضة، ولكن اتيان هذا الشخص بتلك الفريضة مستحب، يستحب أن يؤدي هذا ما فرضه الله على الغير، فليس هذا داخلا في النافلة، ليست الصلاة نافلة، صلاة الظهر فريضة لا أنها نافلة، لكن فريضة على شخص آخر، وتسدي هذا لتفريغ ذمة الغير هذا مستحب، لا أن الصلاة في نفسها مستحبة. وما دل من الأدلة على أن الجماعة غير مشروعة في النوافل، يعني ما تكون الصلاة نافلة، لا أن الصلاة فريضة، واتيان هذا الشخص بذلك وتسدي هذا لتفريغ ذمة الغير هذا مستحب، فالظاهر أن جميع ذلك غير داخل في الاستثناء في عنوان الاستثناء إلا صلاة الاستسقاء، هذا فقط مستثنى، ما أنها نافلة قد شرع فيها الجماعة ويسه الاتيان بها جماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز الإتمام بل في الصلوات اليومية كل صلاة بصلاة آخر، أو ذكر أمرا آخر لا أذكر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الجماعة لا تكون مشروعة في صلاة نافلتين إلا في موارد ذكرها، وذكرنا أن جملة من هذه الموارد لا يدخل في الاستثناء وإنما هو داخل في المستثنى منه. والمتيقن من هذه الموارد التي ورد فيها الاستثناء صلاة الاستسقاء فإنها مستحبة وهي مشروعة جماعة. وذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين النذر وغير النذر، فالصلاة جماعة غير مشروعة في النافلة حتى فيما إذا كانت منزولة. قد يفرز الكلام أن النذر يتعلق بعنوان الجماعة، هذا العنوان بما هو، فينذر أن يصلي النافلة جماعة. ذكرنا أن هذا النذر لا ينعقد من الأول، وذلك فإنه نذر متعلق بأمر مرجوح غير مشروع في نفسه، ولا بد من أن يكون متعلق النذر راجحا. فإذا فرزنا أن الجماعة في النافلة بدعة فمتعلق النذر بدعة، معناه أنه التزم لله أن يأتي ببدعة، وهذا النذر لا ينعقد من أوله. وقد يتعلق النذر بالنافلة لا بالإتيان بها جماعة، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة الليل أو أن يأتي بنافلة الظهرين مثلا، فتكون النافلة حينئذ واجبة بمقتضى النذر. وهل تشرع إتيان هذه النافلة بعدما عرز لها بسب الوجوب جماعة مثل ما ذكرناه في باب النوافل؟ وقلنا إنها إذا تعلقت بها النذر يجوز أن يؤتى بها قبل الفريضة، فإن عنوان النذر ووجوب الوفاء به يخرج النافلة عن عنوانها وهو عنوان التتبع تكوينا، فليس هذا بتتبع ولا يكون مشمولا لتلك الروايات. وهل يمكن الالتزام بذلك في المقام أيضا إذا تعلق النذر بصلاة الليل مثلا؟ وهذا هو مراد الماتن، هذا القسم الثاني. إذا تعلق النذر بصلاة الليل فكانت صلاة الليل واجبة، فهل يجوز الإتيان بها جماعة باعتبار أنها واجبة حينئذ أو لا يكون كذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه بالنذر لا يتغير حكمه، بعد النذر أيضا لا يجوز الإتيان بها جماعة، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. والوجه في ذلك أن انقسام الصلاة إلى الفريضة والنافلة إنما هو انقسام بلحاظ نفس الصلاة، نفس الصلاة بما هي صلاة تنقسم إلى قسمين، قسم فرضه الله سبحانه كالصلوات اليومية، وقسم نفل زيادة على ما فرض الله. هذا هي النوافل اليومية وغير اليومية، ليس مما فرض الله وإنما هو زيادة على ما فرض الله. هذا العنوان لا يتغير ولا يتبدل بالوجوب والاستحباب. كانت هذه النافلة واجبة كما إذا اشترطت في ضمن عقد أو تعلق بها النذر، او الیمین او العهد او امر الوالد او غیر ذلك. ایزن نافلتون، عنوان نافله لا تتبدل ولا تتغیر به تعلق الوجوب، نافلتون واجبه. لیس معنى النافله هو الاستحباب حتی یقال انها لا یجتمع مع الوجوب. النفل هو الزائد على ما فرضه الله بالنذر يجب، لكن لا ذات الصلاة، بل يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالإتيان بالنافلة، وإلا فالصلاة لا تنقلب، لا تخرج عما كانت عليه من النافل بعد النذر إلى الفرض. الصلاة ليس بفريضة بعد النذر، أيضا ليست بفريضة. نافلة واجبة يعني زائدة على ما فرض الله، ولكن بالنظر وجب هذه الزيادة. اصل ما فرض الله واجب والزيادة ايضا واجبة بالتزام من المكلف وبنظر من المكلف. فالدليل الوارد في المقام ورد ان الجماعة والاجتماع في النوافل غير مشروعة، فامرتهم ان لا يجتمعوا في النوافل كلها. الامیر سلام الله علیه ها کذا امره، فالصلات التي هي نافلتون ولم يفرضها الله سبحانه و انما هو زیادتون على ما فرض الله، لا تشرع الجماعة في هذه الصلاة، فالنذر المتعلق بهذه الطبيعة طبعا يختص بالفرد المشروع لا بفرد غير مشروع، فلو نذر النافلة يكون النذر منعقدا، ولكن النافلة الصحيحة والمشروعة وهي النافلة التي يؤتى بها فرادا دون جماعة، فإن الجماعة فيها بدعة، فلا يكون الطبيعي الجامع يعني المطلق متعلقا للنذر، بل النذر يختص بالقسم المقدور وهو النافلة التي يؤتى بها فرادا، القسم الآخر ليس بمقدورين. و اما فی باب النهی عن التتبع، عنوان النهی لم يتعلق بالنافله و انما هو تعلق بالتتبع، لا تتبع فی وقت فریزتین او لا تتبع فی وقت فریزتین. و التتبع ما یأتی به الانسان بطوعه و رغبته، ای ما لا الزام فی، کل صلاتین لیس لها الزامون ليس للمكلف أن يأتي بها قبل الفريضة. فإذا فرضنا أن الصلاة في نفسها مشروعة كما ذكرنا، تعلق بها النذر من جهة رجحانها، رجحان الصلاة في تبعها تعلق بها النذر، لأن الممنوع عنوان التتبع لا عنوان الصلاة، فكانت واجبة بالوجوب خرج عن عنوان التتبع. بعد ذلك الإتيان بهذه الصلاة ليس بطوع ورغبة من المكلف نفسه، بل هو من جهة الإلزام المولوي. إذن يخرج عن الموضوع تكوينا، فلا مانع من التتبع في وقت الفريضة. فالفرق بين المقامين إنما هو الفرق من جهة الفرق بين متعلق النهي. متعلق النهي هنا الجماعة في النافلة، وهذا العنوان لا يختلف الحال فيه بين النذر وغير النذر. بعد النذر أيضا جماعة في النافلة، غاية الأمر نافلة واجبة، نافلة يجب من جهة وجوب الوفاء بالنذر، لا أن الصلاة واجبة، لا تنقلب الصلاة عن غير الوجوب إلى الوجوب، ليس هذا مما فرضه الله، وإنما أوجبه المكلف على نفسه، التزم به لله سبحانه فوجب عليه، فهي نافلة واجبة أي زائد على ما فرض الله، ولكن واجب لالتزام المكلف بذلك. وأما المنهي عنه فيما تقدم الذي ذكرناه في باب الأوقات، المنهي عنه ليس هو عنوان النافلة بل عنوان التتبع. ما يأتي به الإنسان بطوعه ورغبته، معلوم انه بعد النذر يجب الاتيان بهذا بالصلاة ولو من جهة الوفاء بالنذر. إذن يخرج عن عنوان التتبع فلا يكون داخلا في المنهي عنه فلا بأس بالإتيان به قبل الفريضة. هذا هو الفارق بين المقامين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ما جاء أنه يجوز ابتداء كل صلاة فريضة بكل صلاة فريضة بلا فرق بين أن تكون الصلاتان متماثلتين من جهة الأداء والقضاء ومن جهة العدد ومن جهة الماهية كالظهرين مثلا أو المغرب والعشاء والقضاء والأداء المعاد وغير المعاد كل ذلك لا يختلف. فيجوز أن يأتم بصلاة الظهر في صلاة الظهر بصلاة العصر وكذلك بالعكس يجوز أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر. فرضنا أنه صلى صلاة الظهر فجاء إلى المسجد والإمام يصلي الظهر، يجوز له أن يأتم بالإمام وهو بل آت بصلاة العصر والإمام يصلي صلاة الظهر، وهكذا في المغرب والعشاء. كذلك بالنسبة إلى الأداء والقضاء فيجوز أن يأتي بصلاة القضاء ويأتم في صلاته القضاء يأتم بصلاة الأداء وبالعكس. أو الصلاة المعادة، صلاة الإمام صلاة واجبة ولكن صلاة المأموم معادة، أو بالعكس الإمام يعيد صلاته والمأموم يصلي بصلاته الأولى صلاة الفريضة كل ذلك جائز. ذكروا أن هذا الحكم مما تسالم عليه الأصحاب بلا خلاف بينهم، لم يخالف أحد فيما ذكر، وأن الجماعة غير مختصة بفريضة دون فريضة أو بحال دون حال، فتجوز الجماعة في جميع هذه الصور من الأداء والقضاء من الاختلاف في الصنف وعدم الاختلاف في الصنف، يعني مثل الظهر والعصر أو المعادة وغير المعادة، في جميع ذلك لا مانع من الإتمام. ونسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى والده، حيث إن والده قدس سره نسب إليه أنه منع من اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر، اعتبر الوحدة. إذا كان الإمام حاضرا لابد أن يكون المأموم أيضا حاضرا، وإذا كان مسافرا المأموم أيضا لابد أن يكون مسافرا. الاختلاف بينهما في السفر والعزر بأن يصلي أحدهما ركعتين والآخر أربع ركعات منع من ذلك. ونسب إلى ولده الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه منع عن الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر، وقال إنه غير جائز إلا إذا كان المؤتم متوهما ومتخيلا أن هذه الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر، لو توهم هذا وتخيل وأتم انكشف بعد ذلك أنها كانت صلاة الظهر دون صلاة العصر لا بأس بذلك. وأما مع العلم وإحراز أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر لا تجوز الإتمام، بل فيها يعني الإتمام في صلاة العصر بهذه الصلاة. وذكر بعضهم أن النسبة غير ثابتة كلتا النسبتين لا الأولى ولا الثانية. وعلى كل حال ثبتت النسبة أم لم تثبت النسبة، كلا القولين لا يمكن الالتزام بهما. أما احتمال أنه لا يجوز اقتداء صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر، هذا الاحتمال ساقط وذلك لعدم الدليل عليه، يعني الدليل على العدم موجود لا أنه مجرد عدم الدليل. الروايات قد دلت على جواز اتمام المسافر بالحاضر جملة من الروايات الصحيحة، ودلت على أن المسافر يسلم في الركعتين الأخيرتين لا مانع من ذلك في الركعتين الأولتين عند بعد تشهد الإمام المأموم يسلم ويفرغ من صلاته. هذه الروايات وردت في اتمام المسافر بالحاضر وكذلك عكسه ورد في صحيحة فزيل اتمام الحاضر بالمسافر. ذكر الإمام عليه السلام في صدر هذه الرواية أن الحزري لا يؤم المسافر والمسافر لا يؤم الحزري ذاك لا يكون إماما لهذا وهذا لا يكون إماما لذاك. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه فإن وقع ذلك فإن ابتلي قال عليه السلام إذا أما قوما بل حاضرين مزمون الرماية يسلم في الركعة الثانية يعني الإمام والقوم يتمون صلاتهم وإذا انعكس كان المأموم مسافرا يسلم في الركعتين الأخيرتين بل وينصرف والباقون القوم يتمون صلاتهم. فصدر هذه الصحيحة لو كان وحده لا يأم الحزري المسافر ولا يأم المسافر الحزري لقلنا بأن ظاهر النهي هو التحريم وظاهر التحريم هو التحريم الوزعي يعني أن هذا ليس بمشروعين. فيعتبر في صلاة الجماعة وحدة الإمام والمأموم من جهة الحزر والسفر ولكن زيل الصحيحة صريح في الجواز في كلتا الصورتين. فكما يجوز إتمام المسافر بالحاضر على ما ورد في عدة من الروايات كذلك ورد إتمام الحاضر بالمسافر في هذه السيئة في زي يعني في أواسط هذه السيئة. فهذا القول ساقط جزمة غاية الأمر يحمل هذا على المرجوحية وأن هذا بل في الجماعة مرجوح لا أنه غير مشروع. وأما القول المنسوب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فاستدل على ذلك عليه تارة يعني احتمل الشهيد قدس الله نفسه أن يكون منشأ هذا أن صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر. فإذا فرضنا أن المأموم يصلي عصرا وهو مترتب على صلاة الظهر والإمام بعد لم يفرغ من صلاة الظهر فكيف يمكن أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر ما أنها مترتبة عليها لابد أن يؤتى بها بعدها. احتمل الشهيد قدس الله نفسه أن يكون وجهه هذا وهو بعيد جدا وأجابه قدس الله نفسه بأن كل صلاة من كل مكلف مرتب على صلاة نفسه لا على صلاة شخص آخر. صلاة العصر من هذا الشخص مترتبة على صلاة الظهر من هذا الشخص لا على صلاة الظهر من الإمام. الإمام نفرض أنه لم يصلي صلاة الظهر بعد يعني مشغول بها ولم يفرغ لا يعتبر في صلاة العصر بالإضافة إلى المأموم أن يكون الإمام فارغ الذمة من صلاة الظهر. أجاب كذلك كيف ما كان لم يثبت بشيء ما ذكره الصدوق قدس الله يعني ما نسب إليه إلا رواية واحدة قد يتوهم أن هذه الرواية هي مدرك الصدوق قدس الله نفسه ولكنه أيضا لا يمكن أن يكون مدركه. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر والسند صحيح أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليهما عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر. الامرأة تخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فقامت بحيال الإمام الجماعة فصلت صلاتها. هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر هذه هي العصر بالإضافة إلى المرأة. قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. وتعيد المرأة صلاتها المرأة صلاتها فاسدة تعيد صلاتها ولكن القوم ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. فقد يتخيل أو تخيل أن هذه السيئة هي مدرك السدون قدس الله نفسه، باعتبار أن هذه المرأة ائتمت بالإمام، فكانت صلاة الإمام صلاة الظهر والمرأة صلت صلاة العصر، قال عليه السلام تعيد السلام. ولكن المعلوم أن هذا لا يمكن، وذلك لأن المنسوب إلى الشيخ السدون قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر. إذا علم المؤتم بأن هذه الصلاة صلاة الظهر، وأما إذا كان متوهما ومتخيلا أنها صلاة العصر حكم بصحة الصلاة. والمفروض في هذه الرواية أن المرأة توهمت وتخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فأتمت، وبعد ذلك انكشف أنها كانت صلاة الظهر. فهذا هو مورد استثناء الصدوق الذي حكم فيه بالصحة، فكيف يمكن أن يستدل له بهذه الرواية؟ إذن قول الصدوق قدس الله نفسه لم يوجد له رواية ولا ضعيفة ليستدل به، بل على ما ذهبه قدس الله نفسه. وأما هذه الرواية في نفسها، ما وجه حكم الإمام عليه السلام أن المرأة تعيد صلاتها؟ حملوا هذه الرواية، حملوها على وجهين. تارة قالوا إن هذا على خلاف التقية، حيث إن هذا القول هو الأشهر عند علماء العامة، هكذا قالوا. فلأجل ذلك حكم الإمام عليه السلام بالفساد، بفساد صلاة المرأة. الأشهر عندهم هكذا، كأن أنه إذا تم الإنسان في صلاة العصر بصلاة الظهر حكم بفساد هذه الصلاة. من جهة الأشهرية هكذا يقول صاحب المسائل، يقول على أن الحديث موافق للتقية، بل لأشهر مذاهب العامة. إما أنه يحمل على التقية ولا قائل بذلك عندنا حتى الصدوق قدس الله نفسه، أو تهمل على أن من كالبطلان أن المرأة قامت بحيال الإمام، على ما ذكر في صدر رواية الإمرأة قامت بحيال الإمام، باعتبار أن صلاة المرأة كانت متأخرة عن صلاة الإمام وصلاة المأمومين، دخلت معهم، كان القوم يصلون فدخلت معهم امرأة وقامت حيال الإمام وتخيلت أن هذه الصلاة هي صلاة العصر فصلت. البطلان مستند إلى قيامها حيال الإمام، لا إلى أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر وصلاة الإمام كانت صلاة الظهر، فالبطلان من هذه الجهة. كيفما كان، هذه الرواية لا بد من توجيهها أو رد علمها إلى أهلها، لأنها مخالفة لعدة من الروايات الدالة على أنه لا مانع من الإتمام بل في صلاة العصر بصلاة الظهر. من هذه الجهة لا مانع، فقد دلت روايات متعددة على جواز ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، قال عليه السلام: أجزأت عنهم وأجزأت عنهم. هذا عكس ما فهمناه، يعني الإمام يصلي العصر ولكن الناس الباقون يصلون الظهر، الإتمام في صلاة الظهر بصلاة العصر لا بأس به. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماع عن أبي بصير الرواية الموثقة قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى، يتخيل أنه صلاة الظهر فيصلي معهم، وكانت العصر في الواقع بعد ذلك انكشف أن الصلاة كان بالعصر، قال عليه السلام: فليجعلها الأولى وليصلي العصر لا بأس به. صلى معهم يحسب لهذا ظهرا وإن كان القوم يصلون عصرا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حزور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر. يصلي هذا المسافر كلتا الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، بصلاة واحدة، صلاة الإمام الركعتان الأولتان يجعلهما الظهر والركعتان الأخيرتان يجعلهما العصر. هذه الروايات روايات كثيرة وغيرها نلت على عدم اشتراط ذلك، يعني لا يعتبر في الإتمام عدم الاختلاف بين الصلاتين من جهة الظهرية والعصرية. فبهذه الروايات نستدل على خلاف ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. يبقى الكلام في موارد لم يكن دليل على جواز الاقتداء. هل نحكم بجواز الإتمام وبجواز الاقتداء أو مقتضى القاعدة فيما لم يثبت أن يلتزم بعدم المشروعية الظاهر والثاني؟ إذا لم يثبت في موردين، وذلك من جهة إطلاق ما دل على اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففي كل مورد ثبت فيه مشروعية الجماعة وسقوط فاتحة الكتاب يلتزم به، وفي كل مورد لم يثبت لا يلتزم به لهذا الإطلاق. وكذلك إطلاق أدلة الشكوك، إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، مثلا إذا شك بين السنتين والأربع يبني على الأربع، وهكذا. مقتضى هذه الإطلاقات بل ثبوت الحكم في كل مورد في كل فرد من أفراد الشك. خرج من ذلك الإمام والمأموم أن الإمام إذا شك يرجع إلى مأمومه، والمأموم إذا شك يرجع إلى الإمام. لابد من إثبات مشروعية الجماعة ليلتزم بهذا الحكم، وإلا فإذا شككنا أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة كيف يمكن أن يرجع أحدهما إلى الآخر مع الشك في انعقاد الجماعة؟ إذن لابد من إقامة الدليل على مشروعية الجماعة في كل مورد شككنا في المشروعية لا نلتزم. ولكن الظاهر أنه لا شك في شيء من الموارد المذكورة التي ذكرها قدس الله نفسه في كلامه من الاختلاف بين الصلاتين. أما من جهة السفر والحذر ذكرنا تقدم الكلام فيه. الكلام من جهة القضاء والأداء أو المعادة، يستفاد من الروايات أن من صلى يجوز أن يعيد صلاته مأموما. ورد في عدة من الروايات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال عليه السلام: يصلي معهم ويجعلها الفريزة إن شاء، إن أراد يجعلها الفريزة، يعني يقصد به ما فاته من الصلاة فيحسب له ما فات. نحمل الفريزة على ذلك بقرينة رواية إسحاق بن عمار. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال عليه السلام: صلي واجعلها لما فات. فيجوز أن يعيد صلاته ويقصد به القضاء والجماعة أقيمت، فالإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، يعني يعيد صلاته ويقصد به القضاء. الكلام فعلا في العادة لا من جهة القضاء وغير القضاء. وكذلك عكس ذلك، لو فرضنا أن الإمام صلى صلاته منفردا ثم طولب بإقامة الجماعة أن يقيم الجماعة، أيضا لا بأس به أن يعيد صلاته فيكون صلاة الإمام معادة وصلاة المأموم واجبة. هذا روش شيخ قد نزل الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسان محمد بن إسماعيل ابن بزيء قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أهزر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم يعني أن يكون إماما وقد صليت قبل أن أتاهم لا يبعد أن هذه العبارة غلط قبل أن أتيهم بس جاهل بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يستفاد من الروايات جواز الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر وكذلك بالعكس، كما يجوز إتمام المسافر بالحاضر وإتمام الحاضر بالمسافر، فما نسب إلى والد الصدوق قدس الله نفسه من عدم جواز ذلك لا يمكن الالتزام به لدلالة هذه الروايات على الجواز، كما لا شك في جواز إتمام في الصلاة المعادة استحبابا، فإذا فرضنا أنه صلى وبعد ذلك أقيمت الجماعة فأراد أن يعيد صلاته لا بأس بذلك، يعيد صلاته جماعة، وكذلك إذا كان المعيد إماما صلى منفردا ثم أراد الإعادة إماما، وقد دلت على ذلك أيضا الرواية المعتبرة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسا بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسا عن محمد بن إسماعيل بن بزيء قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أحزل المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم أو قبل أن أأتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي يعني من المؤمنين والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني بذلك بأمرك أنتهي إليك وأعمل به إن شاء الله. فكتب عليه السلام صل بهم. فاستفيد من ذلك أن من صلى منفردا يجوز أن يعيده جماعة بأن كان إماما، ولو فرضنا أن هنا من لم يصلي ويأتم في صلاته بالصلاة المعادة، فهذا أيضا مما لا شك فيه. وكذلك يجوز الإتمام في صلاة القضاء بصلاة الأداء، فلو فرضنا أنه فاتته صلاة فالجماعة من عقيدة أراد أن يقضي ما فاته من الصلاة، هذا أيضا لا بأس به بمقتضى عدة من الروايات. فقد تقدم في المواقيت صحيحة عبد الرحمن الدالة أنه إذا صلى صلاة المغرب والتفت يعني إذا شرع في صلاة المغرب والتفت أنه فاتته صلاة قال عليه وكان في جماعة قال عليه السلام، مضمون الرواية أنه يعدل إلى ما فات فيتمها بركعتين يعني بعد ثلاث ركعات المغرب يأتي بركعة لتكون أربع ركعات فيكون قضاء لما فات ثم بعد ذلك يصلي المغرب، فهذه الصلاة صلاة يصليها مع إمام الجماعة ويعدل بها إلى الفائتة فيأتم في صلاة الفائتة بإمام وهو يصلي الحاضرة، فهذا أيضا لا بأس به. وأيضا يدل على ذلك عدة روايات أنه صلى منفردا أنه قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء. هذه جملة إن شاء في رواية الصدوق، ورواها الكليني قدس الله نفسه عينا هذه الرواية، ورواها الشيخ عن محمد بن يعقوب، ولكن ليس فيها كلمة إن شاء. كلمة إن شاء قرينة على أنه للمصلي أن يجعلها معادة استحبابا أو أن يقصد بها الفريضة إن شاء، وإن أراد يجعلها لمافات يعني الفريضة الفائتة. وأوزه من ذلك دلالة موثقة اسمه يعني أسره صريح دلالة إسحاق بن عمار روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال عليه السلام صلي واجعلها لما فات. هذه الموثقة صريحة الدلالة على أنه يجوز أن يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة جماعتان فيأتم بإمام وهو يصلي صلاة الحاضرة، تقام الجماعة والإمام يصلي صلاة الحاضرة، المأموم يأتم به فيقصد بذلك ما فاته من الصلاة. وإطلاق هذه الرواية والرواية السابقة إطلاقها يقتضي أنه بل لا فرق بين أن تكون الصلاة الفائتة من جنس الصلاة الحاضرة أو كان مخالفا لها، فمن الممكن أن الإمام يصلي صلاة المغرب ولكن المأموم يقصد صلاة الفجر أو يقصد صلاة الظهر، أو أن الإمام يصلي صلاة العشاء وهذا يقضي صلاة الفجر أو صلاة الظهر، فلا يعتبر الاتحاد بين المقضي وبين الصلاة الحاضرة التي يأتي بها الإمام. فمن هنا يعلم أنه لا يعتبر الاتحاد في الصلاتين مضافا إلى ما تقدم في الظهر والعصر، يثبت بذلك الإطلاق، فإنه إذا ثبت في الفائتة يثبت في الحاضرة أيضا لعدم الفرق جزما. فإذا أمكن أن يؤتم في صلاة العشاء يعني في صلاة الإمام التي هي العشاء يؤتم بها قضاء لصلاة المغرب أو لصلاة الفجر، أداء يكون بل ثابتا جزما، فيجوز أن يأتم في صلاة العشاء بصلاة المغرب أو يأتم في صلاة المغرب بصلاة العشاء مثل الظهر والعصر. إذن يثبت بذلك أن الاتحاد في النوع إذن غير لازمين، فيجوز في الصلوات اليومية أن يأتم في أي منها بأي منها كانت بلا فرق بين هذه الصلوات، إنما الإشكال في صورة واحدة وهو ما إذا كان صلاة الإمام قضاء وصلاة المأموم أداء. إذا كان صلاة المأموم أيضا قضاء تقدم الكلام فيه أنه لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى صلاته وأتم به الناس أيضا صلاتهم كانت قضاء ذاك ثبت بالناس. وأما إذا كان صلاة الإمام قضاء يقضي عن نفسه أو يقضي عن غيره فهذا قضاء، هل يجوز الإتمام في صلاة القضاء فيما إذا كان صلاة المأموم أداء أو لا يجوز ذلك؟ هذا لم يرد فيه نسون. القول بالجواز هنا مبني على أحد أمرين، إما دعوى أن هذا مما لا شك فيه باعتبار تسالم الأصحاب وعدم نقل خلاف في المقام، كما تقدم أن الأصحاب اتفقوا على جواز الاتمام في كل صلاتين بكل صلاتين وذكرنا مخالفة الصدوق قدس الله نفسه ووالده على تقدير ثبوت النسبة وأن الخلاف ثابتون وأما غير ذلك فلا خلاف فيه فبمقتضى الإجماع القطعي والتسالم بين الفقهاء يثبت جواز ذلك إذن هذا أحد أمرين الثاني أن يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة والفزيل المتقدمة فإنه سلام الله عليه في هذه الرواية ذكر أن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة فيدعى أن هذه الرواية عامة وبمقتضى العموم يستحب الجماعة في جميع الصلوات في كل فرد من أفراد الصلوات فيثبت بذلك جواز الإتمام في صلاة الأداء بصلاة القضاء ولكن هذا لا يمكن فإن العموم إنما هو باعتبار الأفراد لا باعتبار الأحوال لم يقل سلام الله عليه في كل حال وعلى كل تقدير في كل صلاتين يعني صلاة الفجر بل يستحب الإتمام فيها صلاة الظهر كذلك صلاة القضاء أداء قصر تمام جميع أفراد الصلاة وأما أنه يؤتم فيها بأي صلاتين ليس هنا عموم آخر فمن الممكن أن يعتبر في صحة القضاء في صحة الجماعة أن يكون الإتمام بمثلها يعني القضاء يؤتم فيه بمثل القضاء لا بالأداء هذا محتمل في غيره ثبت العموم إنما هو باعتبار الأفراد صلاة القضاء أيضا فريضة والاجتماع فيها سنة وأما الاجتماع فيها سنة على جميع التقادير سواء كان صلاة الإمام أدائيا أو قضائيا ليس هنا عموم نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق فيقال الاجتماع في صلاة القضاء سنة سواء كان صلاة الإمام أداء أم كان صلاة الإمام قضاء الإطلاق لا بأس به ولكن التمسك بالعموم لا يمكن فكيف كان فالظاهر أن الحكم مما لا إشكال فيه كما ثبت جواز الإتمام في الموارد المتقدمة مع اختلاف الصلاتين إما في النوع كصلاة الظهر بالعصر وبالعكس المغرب والعشاء الفجر وغير الفجر كذلك ثابت في القضاء والأداء بلا فرق بين أن يكون صلاة الإمام أداء وصلاة المأموم قضاء أو العكس أو كان كل منهما قضاء ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أنه لا بأس بالإتمام في الصلاة المعادة استحبابا أو وجوبا إذا فرضنا أنه يعيد صلاته يعيدها بعنوان الاحتياط إما الاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي لا بأس بأن يأتم في هذه الصلاة بمن يصلي وجوبا محل كلامه قدس الله نفسه ما إذا لم يصدق على هذه الصلاة عنوان المعادة وإلا فيجوز بلا احتياط أيضا يعني مع القطع بالصحة أيضا يجوز العادة فكيف بما إذا احتمل الفساد في هذه الصلاة كما إذا فرضنا أن الإنسان صلى صلاته وهو إمام لا يجوز إعادة هذه الصلاة لا إماما ولا مأموما فإن الدليل الإعادة إنما كان في الصلاة منفردا لا فيما إذا كان مسليا إماما أو مسليا مأموما هذا لم يرد فيه دليل ولكن شك في صحة هذه الصلاة لم يدر أن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة كما إذا شك في الركوع وهو ساجد بمقتضى قاعدة التجاوز مزى في صلاته ولكن يحتمل فساد صلاته واقعا فأراد إعادة هذه الصلاة استحبابا يعني احتياطا استحبابيا ففي مثل ذلك أراد أن يأتم بشخص آخر وهو يصلي صلاة واجبة لا بأس بذلك. فإن هذه الصلاة إن كانت صحيحة واقعا الصلاة التي يأتي بها، يعني إنما ما تقدم وما أتى به من الصلاة كانت فاسدة واقعا، كانت بلا ركوعين، فهذه هي الصلاة المأمور بها ويجوز الإتمام بها على الفرض. يصلي صلاة الظهر يأتم بها بالإمام. وإذا فرضنا أن الصلاة الأولى كانت صحيحة واقعا فهذا احتياط، سواء صلى منفردا أو جماعة ليس بصحيح واقعا، ليست بمأمور بها واقعا بلا فرق بين الجماعة والفرادة، فلا مانع من الإتمام في هذه الصلاة بصلاة واجبة، فإنها على تقدير كونها مأمورا بها واقعا تصح فرادا وجماعة، وعلى تقدير عدم الأمر بها واقعا لا تصح لا فرادا ولا جماعة. فكما أنه يجوز إعادتها احتياطا استحبابيا أو احتياطا وجوبيا يصح الإعادة فرادا، كذلك يصح الإعادة جماعة. وأما إذا فرضنا أن الأمر انعكس، كان المعيد صلاته استحبابا أو وجوبا إماما وأتم به شخص آخر في صلاة واجبة، هذا غير جائز لا يمكن، إذ لم يحرز صحة هذه الصلاة فيما إذا لم تكن معادة كما ذكرنا، يعني فقط إنما يعيدها لأجل الاحتياط وإلا بإنوان العادة غير مشروع. صلى صلاة جماعة بعد ذلك شك في صحة صلاته فأعادها استحبابا أو استحبابا احتياطا وجوبيا في موارد الاحتياط الوجوبي، لم يهرز صحة هذه الصلاة واقعا، لعله في الواقع ليست بصلاة مأمور بها وقد سقط الأمر بالفرد الأول، فالإتمام بهذه الصلاة لا يجوز وأحكام الجماعة لا تجري في هذا الفرض، إذ لم يحرز صحة صلاة الإمام وأن هذه صلاة مأمور بها مشروعة. موارد الجماعة ما تقدم، ومنها كانت المعادة وهذا خارج عن المعادة، يعني المعادة استحبابا، موردها كان ما إذا صلى منفردا ثم أراد الإعادة بل جماعة. وأما لو فرضنا أنه صلى منفردا بل صلى جماعة فأراد أن يعيدها احتياطا، ليس هذا داخلا في روايات المعادة. الإتمام بهذه الصلاة المعادة احتياطا استحبابيا أو احتياطا وجوبيا لا دليل عليه، ويحتمل أن تكون هذه الصلاة فاسدة واقعا ليست بمأمور بها، بل فلم يحرز جواز الاقتداء بهذه الصلاة ولذلك لا تجري أحكام الجماعة. بل لو فرضنا أن المأموم أيضا يعيد صلاته احتياطا أيضا لا يجوز، شخصان كل منهما يريد أن بل يعيد كل منهما يريد أن يعيد صلاته احتياطا وجوبا أو استحبابا، لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر، وذلك لاحتمال أن صلاة المأموم صحيحة واقعا، يعني صلاة المعادة باعتبار أن صلاته الأولى كانت فاسدة وصلاة الإمام فاسدة. ولو فرضنا أن كل منهما يعيد احتياطا، لكن من المحتمل أن هذا الاحتمال بل أصاب الواقع بالنسبة إلى المأموم ولم يصب الواقع بالنسبة إلى الإمام، فما يأتي به الإمام صلاة فاسدة ليست بمأمور بها، وما يأتي به المأموم صلاة صحيحة فلا يجوز الإتمام. بل ما لم يحرز صحة صلاة الإمام على تقدير صحة صلاة المأموم، يعني قابل للانفجار، فهنا أيضا غير جائز. نعم، لو فرضنا أن جهة الاحتياط واحدة، يعني احتمال الفساد فی صلاة المأموم و فی صلاة الامام الاحتمال بل واحدون اذا صح هذا صح ذات و اذا فسد هذا فسد ذات کما لو فرضنا انهما توزعا بماء و صلیا بعد ذلك شکا فی طهارت هذا الماء و نجاسته لم يعلم ان هذا الماء كان طاهرا او نجسا مقتضى اصاله الطهاره و الصحه ولكنهما ارادا اعاده الصلاه احتياطا استحبابيا من توزع بماء اخر فارادا ان يصلي جماعه لا باس بذلك لان هنا لا يحتمل صحه صلاه احدهما دون الاخر ان صحا فهما معا يصحان معا و این فسودا فیفسودان من فبهی مثل ذالک یجوز الاعادت و احتیاطن استحبابیان او اضافر از نافی موارد الاحتیاط الوجوبی الذي یجب الاحتیاط وجوبن فی تلک الموارد اذا کانت جهت و احتمال الفساد و جهت الاحتیاط واحده ولم یکن هنا فرق بین صلاة الامام و صلاة المأموم من جهة احتمال الصحة والفساد لا مانع هنا من الاتمام فإن هاتين الصلاتين على تقدير الأمر بهما واقعا فكلاهما صحيح جماعة و على تقدير عدم الأمر كلاهما فاسد بلا فرق بين الجماعة والفرادة ولذلك ذكر قدس الله نفسه جواز ذلك ثم ذكر بعد هذه المسائل جواز الاتمام اتمام الصلوات اليوميه بصلاه التراف وبالعكس تقدم الكلام في ذلك وقلنا ان صلاه التراف بما انه لم يرد فيها ولا روايه ضعيفه عن النبي صلى الله عليه واله او عن احد المعصومين او عن احد اصحاب الائمه سلام الله عليهم الاتيان بهذه الصلاه جماعه هذا الالتزام العملي يكشف عن عدم المشروعية فالجماعة في صلاة التواف في نفسها لم تثبت مشروعيتها فضلا عن أن يؤتم فيها بالصلوات اليومية أو أن يؤتم بالصلوات اليومية بها فإن الجماعة غير ثابتة يعني مشروعية الجماعة فيها ولو أن عمومة تلك الرواية التي تقدمت الآن صحيحة زرارة والفزيل الاجتماع ليس بمفروز في الصلوات كلها ولكنه سنة ولو مقتضى العموم في تلك الرواية يقتضي الجواز جواز الاتمام في صلاة التواف أيضا ولكن جريان السيرة العملية يعني الالتزام بالترك من المعصومين وغير المعصومين يكشف عن عدم المشروعية مشروعية الجماعة فيها فضلا عن أن يؤتم فيها بالصلوات اليومية أو بالعكس فصلاة التواف لا يجوز الاتمام فيها سواء كان الاتمام بمثلها أو الاتمام بالصلوات اليومية أو بالعكس وإن كان الاتيان يعني اتيان صلاة التواف جماعة رجاء لا مانع من إلا أنه لا يجوز الاقتصار عليها أداء للوظيفة الواجبة فيصلي فرادا ويصلي جماعة أيضا احتياطا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز الاتمام في صلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي يؤتى بها بعد الصلاة تداركا للمشكوك فيه والوجه في ذلك ظاهر إذ لم يعلم أن هذه الصلاة فريضة ومتممة للصلاة فمن المحتمل أن تكون الصلاة تامة وتكون هذه الصلاة نافلة ولا يجوز الاتمام بالصلاة النافلة فحيث لم يحرز أنها فريضة فلا يجوز الإتمام بها ذكر قدس الله نفسه قال وكذلك العكس لا يجوز أن يؤتم في صلاة الاحتياط بالصلاة اليومية ولا به صلات احتیاط مثل هذه الصلاة و این کان جوز یعنی ذکر انه لا یبعد الجواز ولا سیما فی هذه الصوره. قد یفرض ان المصلی صلات الاحتیاط یعتم فی صلاته به صلات یومیت متقنت رجل آخر یصلی صلاته صلات الیومیه و هذا الشخص یصلی فی صلات الاحتیاط به تلک الصلاة. قد یفرض ذلك و قد یفرض انه یصلی صلات الاحتیاط الامام و المأموم کلاهما یعنی یعتم فی صلات الاحتیاط به صلات احتیاط مثل هذه الصلاة. اما فی الفرض الاول فلا بد و ان یفرض ان هذا الاتمام و الاقتداء اثناء الصلاة المفروض انه صلى صلاته فرادا و یأتم فی هذه الصلاة بصلاة یومیت یعنی صلاة من شخص صلاة متیقنه و یأتم هذا الشخص فی صلاة الاحتیاط بذلك الشخص. الاتمام اثناء الصلاة لا دلیل على جوازه على ما یأتی. الاتمام انما یکون من اول الصلاة فإذا فرضنا أنه صلى مقدارا ويأتم في الباقي لا دليل على جواز هذا الإتمام. وفي المقام صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون جزءا من الصلاة فهو اقتداء أثناء الصلاة وهذا غير جائز، أو أنها نافلة أيضا الاقتداء غير جائز. فعلى كلا التقديرين لا يجوز الاتمام بصلاة اليومية يعني بصلاة شخص يصلي شخص صلاة يومه أو ليلته وتلك فريضة جزما، ولكن المأموم يأتم في صلاة الاحتياط بتلك الصلاة هذا لا يمكن، فإنه لا يخلو إما أن تكون صلاة نافلة فلا يجوز الاتمام فيها، أو أنها جزء من الصلاة أيضا لا يجوز الاتمام فإنه اتمام أثناء الصلاة. قد يفرض كذلك، وقد يفرض أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط. هذا قد يتصور أن الإمام صلى فرادا وهذا أيضا صلى فرادا وكل منهما شك، فلنفرض أن أحدهما شك بين الثلاث والأربع والآخر شك بين الاثنتين والثلاث مثلا، أو نفرض أن كل منهما شك بين الثلاث والأربع فوجب على كل منهما صلاة الاحتياط. بعدما فرغا من الصلاة يأتم أحدهما بالآخر في صلاة الاحتياط، أيضا يظهر وجه الجواز مما تقدم، فإنه يعني إن المأتي به إما صلاة نافلة لا يجوز الإتمام فيها، أو أن الإتمام إتمام أثناء الصلاة أيضا غير جائز. بل لو فرضنا احتمال أن تكون صلاة الإمام تامة وصلاة المأموم ناقصة يكون عدم الجواز أزهر، يعني لعل شك الإمام بين الثلاث والأربع في الواقع كان مصلي أربعا ولكن المأموم مصلي ثلاثا، المفروض أن كل منهما صلى فرادا وكل منهما شك بين الثلاث والأربع، أو شك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر شك بين الثنتين والثلاث مثلا. على كل تقدير إذا احتمل أن صلاة الإمام صلاة تامة فما يأتي به نافلة في الواقع، ولكن المأموم بحسب الواقع كانت صلاته ناقصة وهذه فريضة ومتممة للصلاة، عدم الجواز هنا أزهر. لم يحرز أن صلاة الإمام صلاة واقعة. وإذا فرضنا أنك كليهما صليا صلاة واحدة جماعة ائتم أحدهما بالآخر فشك بين الثلاث والأربع ولم يكن لأحدهما يقين أو ظن ليرجع الآخر إليه فيتم صلاتهما، بل کل منهما بقی علی شکه الامام شاک کن بین الثلاث والاربع والمأموم ایضا شاک کن بین الثلاث والاربع فأتم صلاتهما من جهة البناء على الأربع فوجب على كل منهما صلاة الاحتياط فهل يجوز الاتيان بهذه الصلاة جماعة أيضا كما أن أصل الصلاة قد أتيا بها جماعة فهل يجوز أن يأتيا بصلاة الاحتياط المتممة لتلك الصلاة أيضا جماعة أو لا يجوز؟ لا يبعد عدم الجواز حينئذ أيضا وإن كان الإتمام هذا ليس إتماما أثناء الصلاة المفروض أن المأموم كان مؤتما من أول الصلاة فهذه الصلاة قد انعقدت جماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم ولكن مع ذلك لا يبعد عدم الجواز والوجه فيه أن أدلة صلاة الاحتياط وكون هذه الصلاة المنفصلة عن الصلاة الأولى بتكميرة وتسليمة فرضنا أنه يبني على الأربع فيسلم ثم يكبر ويأتي بصلاة أخرى كون هذه الصلاة المنفصل عن الصلاة الأولى بتكبيرة وتسليمة كونها جابرة ومحكومة بأن تكون متممة للصلاة السابقة على تقدير النقص واقعا هذا مشروط بالجزم بصحة هذه الصلاة لا بد من أن يؤتى بها صحيحة على كل تقدير على ما يقتضيه موثقة عمار وغير موثقة عمار فقال الإمام عليه السلام في هذه الموثقة ألا أعلمك شيئا إن قست وزدت لم يكن عليك شيء فعلم سلام الله عليه هذه الصلاة صلاة الاحتياط أن يؤتى بها بعد الصلاة على تقدير النقص يكون هذا متمما وعلى تقدير عدم النقص وتمامية الصلاة يكون هذا نافلة فالقدر المتيقن يعني الذي يستفاد من النص بما أن الحكم على خلاف القاعدة لأجل الفصل بالتسليم والتكبير يكون الجبر في فرض تكون هذه الصلاة صحيحة على كل تقدير على تقدير أن تكون الصلاة ناقصة هذا صحيح وعلى تقدير أن تكون الصلاة تامة هذا صحيح على التقدير الأول جابر على التقدير الثاني نافلة فإذا فرضنا أن المستفاد من هذه الموثقة وغير هذه الموثقة أن الجبر إنما هو في فرض تمامية هذه الصلاة وصحتها على كلا التقديرين على تقدير النقص وعدم النقص في المقام لا يمكن إحراز ذلك إذ من الممكن أن الصلاتين كانتا بحسب الواقع تامتين من الممكن فهذه صلاة النافلة ولا يجوز الإتمام في صلاة النافلة فهذه الصلاة عند الإمام وعند المأموم في فرض الاقتداء غير محرز الصحة فإذا لم يكن غير بمرض الصحة عندهما فعلى تقدير النقص الجبر لا دليل عليه الجبر لا بد من أن تكون هذه الصلاة صحيحة وبعد فرض صحتها إن كانت الصلاة ناقصة فهذا تكون جابرة له فإذا فرضنا أنها مشكوك الصحة لا ندري أنها صحيحة لو ليس بصحيح كيف يكون على تقدير النقص جابرا فحيث لم يحرز صحة هذه الصلاة إذ من المحتمل أن تكون نافلة ولا جماعة في النافلة فهذه الصلاة لم يحرز صحتها فإذا لم يكن محرز الصحة لا يكون جابرا على تقدير النقص الجبر على خلاف الدليل إذن يشكل الإتمام في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط فیما اذا کان جهت و شک واحدن و کان الاتمام من اول الامر کالفرض الذی فرضنا اعتم احدهما بالآخر و کلاهما شک بین الثلاث و الاربع یعنی الامام و المأموم فبنیا علی الاربع مثلا فسلما بعد ذلك اتیا بصلاه الاحتیاط جماعتن ولكن هذا الذي ذكرناه انما هو فيما اذا رتب احكام الجماعه على هذه الصلاه واما اذا لم يرتب ذلك مجرد قصد الجماعه والاتمام مع قطع النظر عن التشريع ليس فيه محظور لو فرضنا أنه تم في صلاة الاحتياط بالإمام ولكن معلوم أن القراءة لا تسقط لأن القراءة إنما تسقط في الركعتين الأولتين وهذه الصلاة لو كانت جابرة فإنما هي جابرة للركعة الأخيرة للركعة الرابعة وليست قراءة الإمام في الركعة الرابعة مجزية عن قراءة المأموم بل يجب على المأموم أن يقرأ أو يسبح مثلا في الركعة الأخيرة فبالنسبة إلى القراءة لا تسقط القراءة جزما فلو فرضنا أنه لم يشك أحدهما في ركوع أو سجود أو غير ذلك ليرجع إلى الآخر إذن ليس هنا موجب للبطلان فلو فرضنا أنه تم أحدهما بالآخر ولم يكن مشرعا ولو فرضنا رجاعا اعتم ولم يرتب اثر الجماعه على هذه الصلاه لا باس به من جهه الصحه حيث انه في الحقيقه صلاه انفرادا يعني اتى بجميع ما يجب على المنفرد في صلاته ليس هنا نقص فكيف كان في غير هذه الصوره الظاهر والبطلان كما ذكرنا وفي هذه الصوره ايضا الاهرت ذلك بل لا يبعد عدم الجواز لما يستفاد من الروايات المتقدمة موثقة عمار وغيرها أن الجابر لابد أن تكون صلاة محكومة بالصحة على كل تقرير وغير ذلك لا دليل على جبره ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الصلوات اليومية وصلاة التواف لا يجوز الاتمام فيهما بصلاة الآيات أو بصلاة الأموات أو بصلاة العيدين وكذلك العكس لا يجوز شيء من ذلك وهذه الثلاثة يعني صلاة العيدين وصلاة الأموات وصلاة الآيات أيضا لا يجوز الاتمام فيها بعضها ببعض أما صلاة التواف فقد مر الكلام فيه وقلنا إن الجماعة فيها في نفسها غير مشروعة فضلا أن يؤتم فيها بصلاة أخرى أو يؤتم في صلاة أخرى بها حتى صلاة التواف يؤتم فيها بصلاة توافين أيضا لا دليل على جوازه والأصل عدم المشروعية وأما بالنسبة إلى صلاة الأموات أيضا تقدم الكلام فيه وقلنا إن صلاة الأموات ليست هي بصلاة حقيقة وإنما هو دعاء وقد ورد الناس في الإتمام في صلاة الأموات يعني الإمام والمأموم كلاهما يصليان صلاة الميت غير ذلك لا دليل عليه صلوات اليومية أو صلاة الآيات ما هو صلاة حقيقة يؤتم فيها بغير الصلاة أو بالعكس لا دليل على ذلك فيبقى الكلام فيما هو صلاة حقيقة والجماعة فيها مشروعة في الجملة ولو بمثلها كالصلوات اليومية وصلاة الآيات صلاة العيدين فهل يجوز الاتمام في الصلاة اليومية بصلاة الآيات مثلا أو بالعكس وكذلك صلاة العيدين بالصلاة اليومية أو بصلاة الآيات الظاهر عدم الجواز في جميع ذلك والوجه في عدم الجواز ذكرنا أنه أن العموم في صحيحة زرارة والفزيل انما هو به حسب افراد الصلوات لا به حسب الحالات. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وانما هو سنه. كل فرد من افراد الصلوات الفرائض يجوز الاتمام فيها، واما انه يجوز الاتمام فيها بغير مثلها كالصلاه اليوميه بصلاه العيدين او بصلاه الايات، بل قلنا الاداء والقضاء او الظهر والعصر، هذا لابد من اثباته بامر اخر. والا فالعموم غير ناظر الى الحالات والى الخصوصيات، وانما هو ناظر الى الافراد. قلنا يستفاد هذا من الاطلاق، اطلاق ان الاجتماع سنتون يقتضي ان كل صلاة يجوز الاقتداء والاتمام فيها بصلاة اخرى، الا ان الشمول هذا الاطلاق يعني كون النظر الى الصلوات حتى فيما اذا اختلفت في الكيفيه كما مثل صلاة الآيات التي فيها ركوعات متعددة، او مثل صلاة العيدين فيها قنوتات متعددة، شمول الاطلاق لمثل ذلك محل نظر بل مانع. الظاهر ان الصحيح غير ناظرة الى ذلك. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة أن يتم بما هو مماثل له في الكيفية لا بما هو غير مماثل، ولو فرضنا أن المماثل مختلفان، يعني صلاة الإمام والمأموم من جهة الأداء والقضاء أو من جهة العدد مثل صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر، صلاة المغرب بالعشاء، وبالعكس من هذه الجهات الإطلاق لا بأس به. وأما الإطلاق من جهة الاختلاف في كيفية الصلاة الإطلاق مشكل، بل يمكن الجزم بعدمه، وذلك لأن الإمامة فرض أحدهما إماما والآخر مأموما، هذا من الاتباع من الاقتداء اتمام التبعية له، كما ورد في الناس إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذه الرواية على طبق القاعدة. معنى الإمامة أن يأتم به شخص آخر ويقتدي، يفعل ما يفعله، يكون تابعا له في أعماله. فإذا فرضنا أن الكيفية مختلفة كيف يتبعه في ذلك؟ ما أنه يمتثل أمرا غير الأمر المتوجه إلى هذا الشخص، وكيفية الواجب في حقه غير كيفية الواجب هنا. ذاك يجب عليه أن يأتي بخمس ركوعات كما في صلاة الآيات، وهذا لا يجوز له خمس ركوعات، تبطل صلاته بغير الركوع الواحد بالزيادة على الركوع الواحد. فمفهوم الإمامة والإتمام والاقتداء يقتضي أن تكون الصلاتان على كيفية واحدة على ما سره به في هذه الرواية، وهو المتفاهم عرفا من كلمة الإتمام ومن كلمة الاقتداء. فعلى ذلك لا يشمل هذه الصحيحة صحيحة بوزيد وزرارة ما إذا اختلفت الكيفيتان أحدهما يسلي صلاة اليومية الفريضة اليومية والآخر يسلي صلاة الآيات. لا يجوز الاقتداء في هذا بذاك ولا بالعكس. فالظاهر هو عدم الجواز في جميع ذلك. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد بل جواز الاقتداء أب استشكل لأن أذكر في جواز اقتداء في إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى، ذكر أن الأحوث عدم الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء وكذلك العكس وإن اتفقا في النظم. الظاهر هو عدم الجواز هنا أيضا. ولو فرزنا ان الصلاتين متفقتان في النظم والوجه في ذلك في عدم الجواز ان صلاة الاستسقاء نافلة ولا جماعة في النافلة على ما تقدم. خرجنا عن هذا فيما اقتدي في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء، هذا خرج بالدليل وكان تشريع صلاة الاستسقاء انما هو في الجماعة. واما اذا فرزنا ان المأموم يصلي صلاة اخرى صلاة العيد مثلا وفي النظم متفق مع صلاة الاستسقاء، اي دليل على جواز الاقتداء اقتداء الفريضة بالنافلة او الاقتداء في النافلة بالفريضة، يصلي صلاة الاستسقاء ويأتم فيها بصلاة العيد، كل ذلك لا دليل عليه. بعدما فرزنا ان الجماعة غير مشروعة في النوافل كلها نقتصر على المقدار الخارج، المقدار الخارج الاقتداء في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء او في صلاة العيد اذا قلنا استثناء، والا قلنا صلاة العيد فريضة بالذات. لو فرزنا أننا قلنا بالاستثناء صلاة العيد في غير زمان الحضور خرج الإتمام بصلاة العيد. وأما مع الاختلاف الإتمام في صلاة العيد بصلاة الاستسقاء أو العكس يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل عندنا على الجواز فمقتضى الإطلاقات عدم الجواز لا جماعة في نافلتين. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أقل ما ينعقد به الجماعة. بس السؤال مالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف المشهور أن الجماعة تنعقد باثنين، أحدهما يكون إماما والآخر يكون مأموما، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الإمام والمأموم كل منهما رجلا أو كان الإمام رجلا والمأموم امرأة. بل لو قلنا بصحة إمامة النساء لا بأس بأن يكون الإمام والمأموم كلاهما امرأة، بل قالوا إنه يصح أن يكون المأموم صبيا، صبيا مميزا بناء على شرعية عبادات الصبي، فيكون حال السبي حال الرجل، تنعقد الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة. فلو فرزنا أن الإمام شك في صلاته جاز أن يرجع إلى المأموم السبي فيعمل بظنه أو بيقينه. بل ذكر بعضهم أن هذا يجري حتى لو قلنا بأن عبادات السبي غير شرعية وإنما هي تمرينية، حتى على ذلك تصح الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة، فيجوز للإمام أن يرجع إلى المأموم السبي ولو كانت صلاته تمرينية. استدل على ذلك بعدة روايات كما ذكرها المحقق الهمداني وغيره. استدلوا بذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ فقال عليه السلام نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. هذه الرواية واضحة الدلالة على انعقاد الجماعة بالرجلين، أحدهما الإمام والآخر المأموم، والرواية صحيحة السند. استدل على ذلك أيضا بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعتان، قال عليه السلام نعم، ويجعله عن يمينه، أي يجعل المأموم عن يمينه. هذه الرواية عبر عنها في كلمات بعضهم. وذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه إذن هذه الرواية وعبر عنها بصحيحة محمد بن مسلم. أشرنا سابقا انهم في مقام، یعنی بعضهم في مقام نقل الروايه لا ينظرون الى الطريق فيرون ان الراوي هو الصدوق قد نزل الله نفسه، وان محمد بن مسلم من أجلة الأصحاب ومن أصحاب الإجماع من خواص الباقر والصادق سلام الله عليهما، فيعبرون عن الرواية بالصحيحة بلا نظر إلى الطريق، وهذه الرواية ليست بصحيحة، فإن طريق الصدوق قد نسل الله نفسه إلى محمد بن مسلم زعيف. إذن لا يصح التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة فيقال صحيحة محمد بن مسلم، بل الرواية ضعيفة والطريق ضعيف. العمدة هي الرواية الأولى الصحيحة التي دلت على جواز إمامة رجل لرجل وبذلك ينعقد الجماعة، فهذا لا إشكال فيه. وأما إمامة الرجل لمرأة واحدة فاستدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب قد نسأل الله نفسه عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن موسى، عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الجهني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وبلدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال عليه السلام نعم، هذه صلاة جماعة يقيمها الجهني ويأتم به أصحابه أهله وبلده وغلمته. فقال يا رسول الله فإن الغلم يتبعون قطر السماء وأبقى أنا وأهلي وبلدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله فإن بلدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي هو وزوجته فقط فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ وأصلي هنا في الوسائل مكتوب بهم، ولكن في بعض النسخ فأصلي بها أي بأهله بمرأته ووسعي أفجماعة نحن؟ فقال نعم. محل الاستشهاد هذه الجملة أن الرجل إذا صلى وأتمت بل به زوجته صحت هذه الصلاة. استدل بهذه الرواية على صحة الجماعة فيما إذا كان الإمام رجلا والمأموم كانت امرأة، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند، فإن محمد بن يوسف الصنعاني الظاهر أنه الصنعاني فإنه ثقة، ولكن والده وهو يوسف الصنعاني لم يوثق، وهو يرويه عن أبيه يوسف حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه أي يوسف وهو يوسف الصنعاني، لم يرد فيه توثيق، إذن الرواية غير معتبرة. أيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود الطائي عن الحسن السيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون به الجماعة، ما تكون الجماعة أقل الجماعة وما يتحقق به الجماعة مرتبة بل قليلة، ما هي تلك المرتبة؟ فقال عليه السلام الرجل وامرأة. إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة هذه أقل ما تتحقق به الجماعة. استدل بهذه الرواية على تحقق الجماعة فيما إذا كان المأموم امرأة واحدة، ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة، فإن الحسن السيقل لم يوثق. أبو سعيد أبو مسعود الطائي أيضا لم يرد فيه توثيق، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على صحة الجماعة يعني ترتيب أحكام الجماعة فيما إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، ولكن يمكن الاستدلال فهذه الاستدلالات يعني التي ذكروها غير تام، ويمكن الاستدلال على ذلك
به روایات خاصه بلی وردت فی امامت الرجل بلی لأهله، عدت روایات وردت فی هذا المقام و دلت على ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفزيل عن أبي جعفر أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع. هذه الجملة التي ذكر في صدر الرواية قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع، لا دلالة فيها على أن الصلاة صلاة جماعة، بل إنه لتعيين المكان باعتبار أن المرأة لا تقف حيال الرجل وبإزاء الرجل، فالمرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع. ولكن ذكر الإمام عليه السلام بعد هذا قال: وتأتم به في الصلاة، يجوز للمرأة أن تأتم بزوجها في الصلاة. هذه الرواية صريحة الدلالة في جواز اتمام امرأة واحدة زوجة الرجل تأتم بزوجها بل في الصلاة، وهذا الزوج لا بد من أن يكون عادلا، حيث إن المرأة تعتقد بعدالته، لا بد من أن يكون عادلا واقعيا. ورمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن أبان عن الفزيل بن يسار، والرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي. أم علي الظاهر أنها كانت زوجة هذا الرجل فزيل بن يسار. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي. قال عليه السلام: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. ولكن متأخرا لا يمينا متصلا، يكون تقف عن اليمين ويكون سجودها حذاء قدميك إلى غير ذلك من الروايات. فيستفاد من هذه الروايات الصحيحة وغير الصحيحة عدة روايات جواز إمامة الرجل لمرأة واحدة وبذلك تنعقد الجماعة، ويمكن الاستدلال على ذلك بالإطلاقات. أيضا الإطلاقات وافية: صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، سواء كان هنا مأموم آخر أم لم يكن مأموم آخر. اقتداء رجل برجل أو امرأة برجل، حيث لا يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام صلي خصوص الرجل، لابد يريد بيان حال المكلفين. صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، هذه الروايات إطلاقها من هذه الجهة، يعني لا يعتبر تعدد المأموم كما في صلاة الجمعة مثلا، لابد من أن يكون العدد 5 أو 7، وكذلك في صلاة العيد لابد من الجماعة، لا يعتبر هذا في بقية الصلوات المفروضات، بل يكفي إتمام واحد بواحد. فيمكن الاستدلال بل بهذه الروايات يعني بالمطلقات على جواز الإتمام. وإذا قلنا بأن إمامة المرأة جائزة للنساء أيضا يجري هذا يعني الإطلاقات، وإلا فلم يرد نص في إمامة امرأة لامرأة يعني واحدة بواحدة. نعم، وردت روايات في إمامة المرأة للنساء، وقال عليه السلام: تقف وسطهن ولا تتقدمهن، ليس مثل صلاة الرجال الإمام يتقدم والمأمومون يقفون خلفه. في إمامة المرأة المرأة تقوم وسط النساء ولا تتقدمهن. إذا قلنا إن الجماعة في النساء مشروعة، حتی فی الفرائض ولکنها مکروهت مثلا قل ثوابا ایضا به هذه الاطلاقات بعد فرض شرایط الامامت فی الامام فی المرأة التي تأم غیره ایضا به مقتضى الاطلاق یکفی اتمام واحدت بواحده ولا یعتبر التعدد لعدم الدلیل. و اما بالنسبت الى السبی اتمام السبی بالرجل، اما اتمام الرجل بالسبی او المرأة بالسبی فلم یرد فیه دلیل لیس هنا دلیل یجبز ذلك حتی لو قلنا بالشرعیت عبادات السبی لم يدل دليل على أن يكون إماما ويجري على هذه الصلاة أحكام الجماعة من سقوط القراءة عن المأموم ومن رجوعه إلى الإمام إذا شك في صلاته، لم يدل دليل على مشروعية ذلك والأصل عدم المشروعية كما ذكرنا. وأما إذا كان الإمام رجلا والمأموم سبيا فهل يشرع ذلك؟ قيل بأنه مشروع كما ذكرنا. إذا قلنا بشرعية عبادات السبي بل قيل بجوازه على الإطلاق تمسكا بما ورد، بل الحاصل أنه ورد في رواية إتمام السبي بل بالرجل، ولكن الرواية ضعيفة لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية و اثبات صحة الجماعة حتی فيما اذا لم نقل بمشروعية عبادات السبي على ما قيل. قيل انه لا يتوقف هذا على القول بمشروعية عبادات السبي لإطلاق الرواية و جواز الاتمام. الظاهر انه هذه الرواية محمد بن الحسين بإسنادها عن ابراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام في الرجل يا ام النساء ليس معهن رجل في الفريزة، قال عليه السلام نعم وإن كان معه سبي فليقم إلى جانبه. فدلت هذه الرواية على أن السبي أيضا يجوز إتمامه بالإمام ويقوم على جانب الإمام، فيصح أن يكون مأموما فيجري عليه أحكام الجماعة. وأظن أن هنا رواية أخرى غير هذه الرواية، وكيفما كان فالرواية ضعيفة. كانت هذه الرواية وغيرها فإن إبراهيم بن ميمون لم يوثق، ولو إن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى إبراهيم بن ميمون طريق صحيح، ولكن إبراهيم بن ميمون بنفسه لم يوثق. الرابع الأخير، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الجماعة إذا لم نقل بمشروعية عبادات السبي وأن عباداته تمرينية، فلو فرضنا أنه اهتم بإمامين تمرينا وشك الإمام لا يمكنه أن يرجع إلى مأمومه وهو السبي لعدم شرعية هذه العبادة. وأما إذا قلنا بأن عبادات السبي مشروعة كما هو الصحيح إذن الحكم على القاعدة، فإن هذه الصلاة التي تتحقق من السبي عبادة واقعية ومأمور بها فيشملها الإطلاق إطلاقات الأدلة. بعدما فرضنا أنها صلاة صحيحة وأتم من السبي في صلاته بالإمام كما يأتم الرجل، حكم الرجل يجري على السبي، فهذه جماعة مشروعة لا مانع من التمسك بالإطلاق. إذا شك الإمام يرجو إلى مأمومه وكذلك المأموم يرجو إلى الإمام. فالظاهر أن هذا كما ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه على الأقوى، حيث إنه يرى شرعية عبادات السبي، فبناء على ذلك على شرعية عبادات السبي يصح هذا القول، يعني يصح القول بصحة اتمام السبي على الرجل حكم وحكم البالغ. هذا الجماعة أيضا مأمور بها بالإضافة إلى السبي، كما أن الرجال أمروا بالصلاة جماعة السبي أيضا أمر بالصلاة جماعة، فهذه صلاة مشروعة وجماعة مشروعة فيجري عليها أحكام الجماعة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في الإمام نية الإمامة في غير صلاة الجمعة وصلاة العيدين، غير هاتين الصلاتين المشروطتين بالجماعة لا يعتبر في غيرهما نية الإمامة. فلو فرضنا أن أحدا شرع في صلاته قاصدا أن يصلي فرادا ثم بعد ذلك ائتم به غيره، طبعا ينعقد الجماعة، طبعا يكون أحدهما إماما والآخر مأموما قد ائتم به في الصلاة، فيجري أحكام الجماعة، يسقط القراءة عن المأموم. وإذا شك أحدهما يرجع إلى الآخر لعدم الدليل على اعتبار نية الإمامة في الإمام، بل الرجل يصلي صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، ولو فرضنا أنه صلى وحده شرع في صلاته فرادا قاصدا أن يصلي وحده، وبعد الإتمام والاقتداء صارت الصلاة جماعة، فهذا لا يعتبر فيه. وأما بالنسبة إلى المأموم لا بد من قصد ذلك من أن يأتم بالإمام في الصلاة، فإن الأحكام إنما هي ثابتة للصلاة جماعة، سقوط القراءة عن المأموم، رجوعه إلى الإمام فيما إذا شك في صلاته، كل ذلك من أحكام الإتمام والاقتداء، فلا بد من أن يكون قاصدا لهذا العنوان، أنه يتبع الإمام، يقصد هذا أنه يتبع الإمام في أفعال الصلاة من ركوعه وسجوده وتشهده وغير ذلك. وهل يكفي المتابعة الخارجية لا بقصد الإتمام بل لداع آخر من الدواعي، كما لو فرضنا أن المأموم رجل مبتلا بالوسوسة أو بكثرة الشك فيتبع غيره في صلاته لئلا يشك في صلاته، إذا ركع يركع هذا وإذا سجد يسجد، إذا قام يقوم هكذا، طبعا لا يكون هذا إتماما. إنما جعل الإمام إماما، قلنا ليس هذا من الاستدلال بالرواية وإلا فالرواية ضعيفة، هذا أمر ارتكازي، وقد ذكر في الرواية إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به أي ليتابعه، فيعتبر فيه عنوان المتابعة مجرد المقارنة الخارجية بداع آخر من الدواعي، لا يكون هذا إتماما، ولا يصدق على ذلك أنه اقتدى أو ائتم بإمام ليس هو بإمام ولا هذا بمأموم، بل قد يكون هذا في مكانه بل أسبق من الآخر، ومع ذلك يقارنه في أفعاله وأقواله لداع آخر من الدواعي. إذا ركع هذا أيضا يركع، إذا سجد يسجد، قام يقوم، لكن لا بعنوان متابعته. فكيف كان فهذا أمر ارتكازي، أن الإمامة أن الإتمام والاقتداء أمر قصدي أي متابعة له، قصد لاتباعه يتبعه في أعماله وفي صلاته، فلا بد من أن يكون هذا مقصودا. فلو فرضنا أنه لم يقصد هذا وإن قارن أفعاله وأفعاله خارجا، لا يصدق على هذا الإتمام والاقتداء، فلا يجزي عليه أحكام الجماعة. وأما قصد الإمامة في الموردين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه، صلاة الجمعة وصلاة العيدين، هل يمكن للإمام أن يقصد الإمامة أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال بعدم إمكان ذلك، فيقال إن نية الجماعة غير معتبرة لا في الإمام ولا في المأموم، فإن الإمامة ليس أمرا اختياريا للإمام حتى يقصده، الامام انما یاتی بالصلاة انما ينتزع الامامة عن الامام باتمام احد به فاذا تم احد به كان هذا اماما والا فلا فهذا ينتزع من فعل الغير لا من فعل الامام فكيف يمكن الامام ان يقصد الامامة فهذا غير قابل للقصد والنية وإنما يعتبر في الإمام أن يكون واثقا بأن من خلفه يأتم به ويقتدي به المعتبر هو هذا يعني من يريد أن يصلي صلاة الجمعة لا بد من أن يكون واثقا ومطمئنا بأنه بعد ما يكبر يأتم به غيره ويقتدي به غيره هذا هو اللازم فإن المشروع إنما هو الصلاة جماعة لا فرادا وأما عنوان الإمامة بما أنه ليس من فعله وإنما ينتزع من فعل الغير وهو المأموم فهو غير قابل لأن يقصد والظاهر أن الأمر ليس كذلك
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أنه لا مانع من إتمام رجل برجل وقد دلت على ذلك الصحيحة وذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استدل على ذلك بصحيحة أخرى وقال صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية بهذا المضمون مع اختلاف في العبارة اختلاف ما رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وقلنا إن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف فليست الرواية بصحيحة ولكن الشيخ رواها بسند صحيح عن محمد عن أهلهما وليست في هذه الرواية تقييد بمحمد بن مسلم والمحقق الهمداني قدس الله نفسه نقل هذه الرواية للرواية الأولى وهذه الرواية صحيحة ولكنه قدس الله نفسه أضاف إلى الرواية كلمة ابن مسلم وليست الرواية موجودة وإنما الموجود محمد والمراد به محمد ابن مسلم جزما وحسب الباقي كذلك هو محمد ابن مسلم ولكن ليس في الرواية ذكر من محمد بن مسلم فإنما المذكور في الرواية محمد وحده فكيف كان فالرواية صحيحة كما ذكره قدس الله نفسه فهذا مما لا أشكال فيه وقلنا إن اتمام المرأة بالرجل أيضا لا أشكال فيه ويدل على ذلك عدة من الروايات كما تقدم واتمام الصغير بالرجل قلنا هذا أيضا لا بأس به بناء على شرعية عبادات السبي وأنه يؤمر بالصلاة كما يؤمر غيره بالصلاة غاية الأمر أن صلاة السبي غير الواجبة لم يفرضه الله سبحانه عليه وإنما له ذلك فيؤمرون بالصلاة والصيام فعباداتهم شرعية فلا مانع من اتمام السبي بالرجل ويترتب عليها احكام الجماعة حتى رجوع الإمام إلى المأموم إلى السبي فيما إذا شك مثلا وأما أكثر ذلك اتمام الرجل بالسبي فهذا غير جائز ليس لنا إطلاق يشمل ذلك والمشهور بل الدعي عليه الإجماع عدم جواز ذلك يعني السبي لا يكون إماما بالنسبة إلى غير السبيل الرجال والنساء ذهب إلى ذلك المشهور والدعي عليه الإجماع لكن نسب إلى بعضهم جواز ذلك للشيخ قدس الله نفسه جواز ذلك
فیما اذا کان الولد و السبی مرافقن اذا کان مأمونن و مواظبن علی صلاته من الشرایط و الموانع و غیر ذلک مما یعتبر فی صحت الصلاه لا بأس بالإتمام به، ولكن لا لمقتضى القاعدة بل لعدة روايات وردت في المقام منها موثقة سماعة فقد دلت على جواز ذلك صريحا، أنه لا بأس بعتق الغلام وبصدقة الغلام وأن يؤم الناس إذا بلغ 10 سنين. يقع الكلام في ذلك في شرائط إمام الجماعة إن شاء الله تعالى. مقتضى الأصل عدم الجواز على ما ذكرنا إن تمت هذه الروايات وأمكن العمل بها نلتزم بالجواز للدليل الخاص وإلا فهو غير جائز. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في المأموم في الإمام نية الإمامة، فلو فرضنا أنه صلى منفردا بل لا يعلم بإتمام أحد به وأتم به شخص آخر في صلاته لا بأس بذلك، فقصد الإمامة غير معتبر في صحة الصلاة ولا في صحة الجماعة، وذلك للإطلاقات لا مانع من ذلك. صل خلف من تثق بدينه وأمانته. فإذا فرضنا أن الرجل واجد لشرائط الإمامة يصلي لا بأس بالاقتداء به، ولكن يعتبر ذلك في استحقاقه الثواب بناء على أن الثواب إنما يترتب على الطاعة كما هو المستفاد من عدة من الآيات والروايات. فلو فرضنا أنه لم يقصد الجماعة وتحققت الجماعة قهرا فلا يصاب الإمام بثواب الجماعة، لأنه غير مقل أن الجماعة غير مقصودة له. ولكن المأموم يعتبر في حقه الإتمام، قلنا إن الإتمام أمر قصدي، جعل الملازمة بين صلاته وصلاة الإمام يتبعه في صلاته بهذا العنوان بعنوان المتابعة. فلو فرضنا أنه لم يقصد ذلك لم يتحقق الجماعة، ولا يترتب على ذلك آثار الجماعة من سقوط القراءة بل ومن رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك، ولو فرضنا أن جميع أفعاله قارن أفعال صلاة شخص آخر لداع من الدواعي أو بمجرد الاتفاق الخارجي لا يكون هذا جماعة. انتهى كلامنا إلى اعتبار نية الجماعة فيما اعتبرت الجماعة فيه كصلاة الجمعة صلاة العيدين. هل يعتبر نية الجماعة هناك في هاتين الصلاتين أو لا يعتبر؟ قد يقال بعدم الاعتبار وأن نية الجماعة غير معتبرة مطلقة. غاية الأمر أنه يعتبر في هاتين الصلاتين وثوق المصلي بالإتمام به، يثق من نفسه أنه إذا شرع في الصلاة يأتم به الآخرون، فهذا المقدار هو المعتبر في صحة هاتين الصلاتين، وإلا فالجماعة لا يعتبر نيتها مطلقا. والوجه في ذلك أن الجماعة إنما تنتزع من فعل المأموم بإتمام المأموم ومتابعته للإمام، يعني قصد المتابعة للإمام، هذا هو محقق الجماعة، فهو فعل للغير فعل للمأموم. فكيف يمكن أن يقال إن ذلك شرط في صلاة الإمام ويقصده الإمام؟ ما معنى أن الإمام يقصد فعل المأموم؟ الإمام ليس فعله إلا الإتيان بذات الصلاة، جعله إماما هو لا يجعل نفسه إماما، وإنما المأموم يجعله إماما يأتم به، فبإتمام المأموم يتصف هذا بالإمامة، وإلا فهو ليس بإمام من ناحية نفسه، ولذلك لا يعتبر فيه هذا القصد. ولكن بما أن الجماعة أن هذه الصلاة لا تصح إفرادا فلا بد من أن يكون واثقا بإتمام جماعة به لتتحقق الجماعة التي هي شرط الصلاة، هكذا قيل. ولكن من الظاهر أن العنوان القائم بأشخاص متعددة كعنوان الجماعة في الصلاة أو في غير الصلاة، لو فرضنا أن جماعة أمروا بإقامة مجلس التعزية مثلا، أو بالذهاب إلى مكان، أو بقراءة قرآن، أو غير ذلك، الفعل القائم بالمجموع لا بشخص واحد، إذا فرضنا أن هذا واجب بطبيعة الحال يكون الوجوب في كل واحد مشروطا بحضور الآخرين أيضا، لأن الواجب قائم بالمجموع لا بشخص واحد. وبما أن فعل الغير ليس باختياري لهذا الشخص فهو قيد للوجوب لا محالة. وقد صرح بذلك في روايات صلاة الجمعة أنه تجب الصلاة عليهم إذا كان إمام يخطب بهم، فوجود إمام يخطب بهم شرط في وجوب الصلاة على هؤلاء. فلو فرضنا أنه ليس هنا إمام يخطب بهم، إما لفقدانه سراية الإمامة أو لأدب معرفته بالخطبة أو لغير ذلك، لا تجب صلاة الجمعة. فوجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى الآخرين مشروط بوجود إمام يخطب بهم، وهكذا بالنسبة إلى الإمام إنما يجب عليه صلاة الجمعة إذا كان هنا من يأتم به. وكما أيضا صرح في الرماية إذا كانت خمسة أحدهم الإمام أو سبعة أحدهم الإمام على اختلاف الروايات، فوجود هذه الجماعة وجود خمسة أو سبعة متهيئون للصلاة يعتبر هذا في الوجوب، فتبعا يجب على كل واحد هذه الصلاة على تقدير وجود الآخرين. وكما أن هذا قيد للوجوب طبعا قيد للواجب أيضا، يعني المأمور به ليس هو طبيعي الصلاة، وإنما الصلاة المقارنة لصلاتهم، أي تتحقق هذه الصلاة في الخارج دفعة واحدة. وذلك أيضا مثل الصلاة، الصلاة اليومية مشروطة بدخول الوقت، إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور في الصلاة، مع أنه قيد للوجوب قيد للواجب أيضا، بمعنى أن الواجب الصلاة الواقعة بين هذين الحدين، بين زوال الشمس وغروب الشمس. فالزوال قيد للوجوب، ووقوع الصلاة بعد الزوال وقبل الغروب شرط للواجب، وإلا فليس للمكلف تأخير الصلاة عن غروب الشمس باعتبار أن القيد قيد للوجوب فقط، ليس كذلك، بل تجب الصلاة بعد زوال الشمس، والصلاة الواجبة ليست بمطلقة بل مقيدة بالوقوع بعد الزوال وقبل الغروب، ولذا نسميه أداء، وإذا خرج الوقت نسميه قضاء. فالصلاة مقيدة بالوقت في صلاة الجمعة أو العيدين أيضا الأمر كذلك، الأمر الوجوبي مشروط بحضور هذه الجماعة وتهيئهم للصلاة، والواجب الحصة الخاصة أي الصلاة المقارنة مع صلاتهم، كل منهم تكون صلاته مقارنة لصلاة الآخرين. فإذا فرضنا أن الواجب الحصة الخاصة من الصلاة لا الطبيعي، إذن يجب قصد ذلك، كما أن المأموم يقصد الإتمام أي يقصد تلك الحصة الخاصة، كذلك الإمام لا بد من أن يقصد صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة متقومة بهذا القيد، لأن تقع عن جماعتين إما خمسة أو سبعة ولا يكون بأقل من ذلك. فقصد هذا العنوان كما يعتبر من المأموم كذلك يعتبر من الإمام. إذن صح أن يقال إن قصد الإمامة غير معتبر فيما لا تكون الجماعة فيه شرطا في صحة الصلاة، ومعتبرة فيما كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة، كما في صلاة الجمعة وصلاة العيدين في فرض الوجوب أو بل في فرض الاستحباب مستحب على ما نبين. ومن هنا يظهر أن الصلاة المعادة أيضا كذلك، يعني كان على المصنف قدس الله نفسه أن يستثني هذا أيضا. فلو فرضنا أن المكلف صلى منفردا وأراد إعادة صلاته لا تشرع الإعادة إلا فيما إذا قصد الجماعة إماما أو مأموما على ما تقدم. يصح أن يعيد تلك الصلاة مأموما فيقصد الجماعة، أو يعيد تلك الصلاة إماما أيضا يقصد الجماعة. فلو فرضنا أنه قصد الإعادة من دون قصد جماعتين، ولو فرضنا خارجا ائتم به شخص في صلاته لا تصح هذه الصلاة لعدم الدليل على مشروعية الإعادة. حينئذ مشروعية الإعادة إنما هي فيما إذا أعادها جماعة، أي كان قاصدا للإتيان بالصلاة جماعة، فما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو الصحيح، ولكن بالزيادة بل هذا أيضا هذا الفرض، وهو الصلاة معادة يزاد على صلاة الجمعة وصلاة العيدين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من أن يكون الإمام واحدا، فلا يجوز الإتمام بإثنين في الصلاة أو بثلاث. هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه من الأمور الواضحة أن الإمام رجل واحد أو امرأة واحدة، فيما إذا فرضنا أن المرأة تأتم بالمرأة، لا بد من أن يكون الإمام رجلا واحدا وشخصا واحدا يؤتم به. إذ ليس لنا إطلاق يشمل صورة التعدد فيأتم بإثنين يصليان يأتم بهما، هذا غير مشروعين. ويستفاد هذا من عدة روايات، من روايات صلاة الجمعة إذا كانوا خمسة أحدهم الإمام فالإمام واحد، أو سبعة أحدهم الإمام، فيما إذا حدث للإمام حدث يأخذ الإمام بيد واحد منهم فيقدمه. إذا تشاح الإمامان يقدم من هو أسن أو أفقه أو سائر المرجحات. من هذه الروايات وغير هذه الروايات يستفاد أن الإمام لا بد أن يكون شخصا واحدا يؤتم به فيتبع في أفعاله فيما يأتي به. بل يمكن أن يقال إنه لو لم تكن هذه الروايات أيضا لا يمكن الالتزام بتعدد الإمام، وذلك فإن الإمام إذا تعدد إما أن يكون على نهب العموم الاستغراقي، يعني يقصد المتابعة كل واحد منهما مستقلا، أو يكون على نهب المجموع يقصد الإتمام بهما بوصف المجموع لا بكل منهما، وعلى كلا التقديرين لا يمكن. أما على التقدير الأول فلأننا ذكرنا أن معنى الإتمام قصد المتابعة والالتزام بالملازمة بين أفعاله وأفعال الإمام، يلتزم بالملازمة، إذا ركع يركع وإذا سجد يسجد، إذا قام يقوم، إذا جلس يجلس، كما في الرواية قلنا ولو أن الرواية ضعيفة، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. معنى المتابعه والاتمام جعل الملازمه والالتزام بمتابعه الامام فيما يفعله من ركوع او سجود او قيام او جلوس. فاذا فرضنا ان الامام بل اثنى ان الامام متعدد وفرضنا ولو في الخارج لم يقع لكن في جعل الملازمة أحدهما ركع والآخر لم يركع، يعني لو سئل المأموم ويقال أيها المأموم الذي التزمت بمتابعة كل منهما على نحو الاستغراق لو ركع أحدهما ولم يركع الآخر هل ترك أو لا ترك؟ أي منهما تفعلكم؟ الجمع بين النقيضين لا يمكن. فبما أنه يمكن ولو إمكانا بحسب الخارج فرزنا لم يقع والإمامان كبرا معا وسلما معا فرزا، لكن بحسب الالتزام أي جعل الملازمة المعروف أن القضية الشرطية بل صدق القضية وكذبها غير تابعة لصدق الطرفين بل تابعة للملازمة، هنا هم الكلام في الملازمة لو، فيقال أيها المأموم القاصد بالمتابعة لو فرضنا أن أحدهما ركع والآخر لم يركع تتابع أي منهما وقد قصدت متابعة كل منهما فهذا قصد للمتنافسين، معناه أنك قصدت أن تركع وأن لا تركع وهذا لا يمكن. فقصد المتابعة بالنسبة إلى كل منهما مستقلان أمر غير ممكن بعد إمكان التخلف، الوقوع لا نحتاج إليه بعد إمكان التخلف بينهما ماذا يجعل المأموم ويلتزم بأي شيء؟ إذا فرزنا فرز ولو فرز إذا فرزنا أنهما اختلفا فركع ولو لعارض من العوارض الخارجية ركع أحدهما ولم يركع الآخر ماذا يقصد المأموم؟ فيقصد المتنافسين لابد أنه يركع ولا يركع هذا لا يمكن. وإذا فرزنا أنه قصد متابعة المجموع بما هو مجموع لا كل منهما، خب فلو فرزنا أن المجموع لم يتحقق في الخارج أيضا هذا المثال ركع أحدهما ولم يركع الآخر، المجموع لا يصدق أنه ركع ولا أنه لم يركع بل الواحد راكع والآخر غير راكع، أيضا معناه أن المأموم قصد المتابعة إلى زمان الاختلاف، فإذا اختلفا لم يتحقق فعل على المجموع فلا يتابع، هذا قصد للمتابعة في مقدار من الصلاة لا في تمام الصلاة، هذا أيضا ليس بمشروع. فلو فرضنا أنه لم يمكن الاستفادة أي استفادة في اعتبار الوحدة من الروايات الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة التي يعلم منها اعتبار وحدة الإمام، لو فرضنا أن هذا أيضا لم يكن قصد المتابعة الاثنين غير ممكن لا على نحو المجموع ولا على نحو الاستغراق يعني استقلال بأن يكون كل منهما مستقلا إماما أو المجموع يكون إماما كل منهما لا يمكن، فلذلك لابد من أن يكون الإمام واحدا ويقصد المأموم متابعته من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، إذا ركع يركع وإذا قام يقوم وهكذا صار الأفعال. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا لزوم تعيين الإمام، لابد أن يكون الإمام معلوما يأتم ويقصد الإمام المجهول غير المعلوم هذا لا يمكن، نتكلم في هذا فيما بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه بعدما ذكر من أن الإمام لا بد أن يكون واحدا فلا يجوز الاقتداء بالاثنين، ذكر أنه لا بد من أن يكون الإمام متعينا ومتميزا عن غيره، فلا يجوز الاقتداء بواحد من شخصين ولو كان بانيا على أن يعينه بعد ذلك، ولكن حال الإتمام غير متعين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه عليكم السلام، فإن الإتمام بمعنى التبعية والمتابعة في الأفعال، قلنا على ما هو معنى الإتمام كما وردت به الرواية إنما جعل الإمام إماما ليتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الرواية. فالإمام لابد من أن يكون متعينا ومتميزا حتى يتبعه المأموم في أفعاله، فإذا كبر يكبر وإذا ركع يركع وهكذا. فالإتمام بشخص غير معين ولا تميز له في الخارج لا معنى له، ولا إشكال في أن التعيين لا يعتبر بجميع الخصوصيات وبجميع المزايا، كل ذلك لا يعتبر. بعدما فرضنا أن شرائط الإمامة موجودة لا بد من أن يكون معينا بوجه من الوجوه، إما باسمه مثلا، لو فرضنا أن شخصين يصليان أحدهما زيد والآخر أمر، اسم أحدهما زيد واسم الآخر أمر، يأتم ويقتدي بمن هو مسمى بزيد، أو يأتم بهذا الإمام الحاضر الذي يصلي وإن لم يعرف اسمه أيضا، لا يدري أنه مسمى بأي اسم، أو أنه عربي أو عجمي هاشمي أو غير هاشمي، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي بها تمتاز الأشخاص بعضها عن بعض، كل ذلك لا يعتبر. فالعبرة إنما هو بتعين الإمام وتميزه فعلا ليكون الإتمام والمتابعة له، وأما سائر الخصوصيات فلا بأس بكونها مجهولتان. فالإمام الحاضر إذا فرضنا أنه أحرز عدالته وسائر الشرائط المعتبرة في الإمامة لا بأس بالإتمام به، وإن كان الإمام مجهولا عنده من جميع الجهات. وهل يجوز التعيين على نحو يظهر في المستقبل وإن لم يكن ظاهرا فعلا؟ هل يكفي هذا في التعيين كما إذا فرضنا أن شخصين شرعا في الصلاة وكل منهما عادل وشرائط الجماعة موجودة فيه، فيأتم بمن يركع أولا؟ هذان الشخصان إذا فرضنا أن أحدهما يركع قبل الآخر والمأموم يعلم بذلك ولا يحتمل التقارن أنهما يركعان معا، يعلم بأن أحدهما يركع قبل ركوع الآخر، فهل يجوز أن يأتم بمن يركع قبل ركوع الآخر، أو أنه بما لا تعين حيث لا تعين عند المأموم فعلا لا يجوز الإتمام به؟ إذا فرضنا الأمر الاستقبالي الذي يتعين به الإمام عن غير الإمام، إذا فرضنا أنه أمر ينافي التبعية ولا يمكن الاتباع فعلا، كما إذا فرضنا أنه قصد الإتمام بمن يسلم أولا آخر صلاته يسلم قبل الآخر، هذا لا يمكن، فإن الاتباع هو أمر فعلي والسلام أمر متأخر، كيف يتبع من يسلم آخر صلاته؟ طبعا مجهول هذا فلا يمكن الاتباع، وأما إذا فرضنا أنه لا ينافي ذلك مثل ما ذكرنا
يقول إن الله سبحانه يعلم بمن يركع أولا وإن كان المأموم لا يعلم بذلك ولكنه عند الله معلوم الآن الذي يركع من هو من هذين الشخصين يركع أولا ولو أن التمييز مفقود عند المكلف بالفعل فليس هنا إلا ترك القراءة فهو يأتم بذاك المعلوم عند الله أنه يركع ويترك القراءة يأتم به والتمييز إنما يكون حال الركوع الظاهر أن هذا لا مانع منه فإذا ركع هذا أيضا يركع لأنه تابع له على الفرض ففي مثل هذا المورد الذي يمكن يعني لا يفوت به شيء من واجبات الصلاة ويمكن المأموم المتابعة مع عدم التمييز فعلا ولكنه يتميز فالإمام شخص معلوم الآن ولكن معلوم بعنوانه وهو الذي يعلم الله تبارك وتعالى أنه يركع فهو شخص معين ممتاز واقعا له وجود واقعي ممتاز وهذا يأتم به غاية الأمر أن التمييز لا يكون إلا بعد الركوع فإذا ركع أحدهما أولا انكشف أن الإمام كان هو هذا الشخص الظاهر كفاية هذا أيضا وعلى الجملة هذه الخصوصيات التي ذكرها قدس الله نفسه ليس عليها دليل خاص وإنما هو من جهة اقتضاء الإتمام والمتابعة لذلك كلما كان الإتمام مقتضيا لاعتبار شيء والمتابعة تستدعي شيئا فهو معتبر في الإمام لا محالة وإذا فرضنا أنه لأمل الإتمام لا ينافي الجهد من بعض الجهات فلا يعتبر العلم من تلك الجهات يمكن المتابعة مع الجهل أيضا وفي المثال الذي ذكرناه ولو أن التمييز إنما هو أمر استقبالي إلا أنه لا ينافي المتابعة الفعلية فيتابع الإمام الذي يعلم الله سبحانه أنه إمام وهو معلوم واقعا ولكن لا تميز له بالفعل ففي مثل ذلك لا مانع من الاهتمام به ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في صلاته أنه هل اتم من أول الصلاة نبى بصلاته هذه نبى الاهتمام أو أنه نبى الانفراد أن يصلي منفردا فطبعا يشك في أحكام ذلك من سقوط القراءة مثلا ومن رجوعه إلى الإمام إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا أو غير ذلك من الشكوك إذا شك في الإتمام وعدم الإتمام ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على عدم الإتمام فيجري على صلاته أحكام الصلاة المنفرد والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه واضح فإن الأدلة الدالة على اعتبار القراءة في الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إطلاقات هذه الأدلة بل العموم في بعضها يقتضي أن كل صلاة لا يجوز ترك القراءة فيها فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكذلك أدلة الشكوك من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع مقتضى هذا الإطلاق أن كل صلاة رباعيتين إذا شك فيه بين الثلاث والأربع فلا بد من البناء على الأربع وأدلة بطلان الصلاة بالشكوك في غير الرباعية أو في الرباعية في غير الموارد المنصوصة كما إذا شك في صلاة المغرب بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع مثلا أو شك في الصلاة الرباعية بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا يحكم فيه ببطلان الصلاة. هذه الأدلة مطلقة شاملة لجميع أفراد الصلاة، كل من صلى صلاة يجب فيها فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا شك يحكم بالبطلان أو يجب البناء على الأكثر إلى غير ذلك من الأحكام. خرج عن ذلك الصلاة جماعة، خرج تخصيصا قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم، لا حاجة إلى القراءة. القراءة بالنسبة إلى المأموم ساقطة، وقراءة الإمام مجزية وكافية، إما لزوما كما في بعض الموارد لا يشرع له القراءة، كما إذا كانت الصلاة جهرية ويسمع صوت الإمام ولو هممة فلا تشرع له القراءة، أمر بالإنصات. أو جوازا كما في غير ذلك، فخصص دليل وجوب القراءة بالصلاة جماعة، وكذلك أدلة الشكوك خصص بذلك، لا شك للمأموم إذا حفظ عليه الإمام. فلو فرضنا أنه شاك بين السنتين والثلاث في صلاة المغرب لا تبطل صلاته إذا كان الإمام حافظا، وأن هذه الركعة هي الركعة الثانية بالثالثة مثلا. كذلك في غير المقام، فعنوان التخصيص عنوان وجودي، وإلا فكل صلاة محكومة بوجوب القراءة فيها، ومحكومة بأن الشاك بل يبني على البطلان أو يبني على الأكثر على اختلاف الموارد. الخارج عنوان الجماعة والإتمام، وإلا فالعام ليس له عنوان، لا عنوان للعام، وهذا يشك في أنه حينما شرع في الصلاة هل قصد به الجماعة والإتمام ليكون داخلا في عنوان المخصص، أم لم يقصد به نية الإتمام ليبقى هذا داخلا تحت العام. معلوم هذا أمر حادث، نية الإتمام أمر حادث. الصلاة فرادى لا تحتاج إلى قصد ونية، أن يقصد المكلف أنه يصلي فرادى هذا غير معتبر، بل كل صلاة محكومة بهذه الأحكام إلا من عقدت من الصلاة جماعة. فالخارج هو الصلاة جماعة، ويشك المصلي في أنه حينما شرع في صلاته هل نوى الإتمام وانعقدت الصلاة جماعة ليجري عليها أحكام الجماعة من سقوط القراءة ومن رجوع المأموم إلى الإمام عند الشك، أو أن هذه الصلاة لم تنعقد جماعة، لم ينوي نية الجماعة. معلوم أن نية الجماعة أمر حادث مسبوق بالعدم، باستصحاب عدم نية الجماعة يجري عليه حكم العام، فإن كل فرد محكوم بهذا الحكم إلا ما قصد به الإتمام. فإذا أهرزنا عدم ذلك بالاستسهام يثبت حكم العام لا محالة، فما ذكره صحيح، ولكنه استثنى من هذا، استثنى ما إذا كان المكلف رأى نفسه حال الجماعة. بالفعل رأى أنه منصت لقراءة الإمام مثلا، فحاله الفعلي حال الجماعة، وظهور الحال يقتضي في أنه نوى الجماعة من الأول لا من أثناء الصلاة مثلا. هنا احتمل قدس الله نفسه بل قوى أن يحكم على هذه الصلاة، بل يحكم عليها بالجماعة باعتبار كشف الحال وظهور الحال في أن الصلاة أتي بها جماعة. وذكر في آخر عبارته قدس الله نفسه أنه إذا كان من الأول بانيا على الجماعة ورأى بالفعل نفسه أنه بل يصلي جماعة، يعني حاله حال المأموم، منصت لقراءة الإمام تابع للإمام في مثل ذلك ذكر أن الأمر أسهل. أما ما ذكره قدس سره أولا من الظهور الحال في أنهن عقدت الصلاة جماعتان فيحكم بذلك لأجل أصالة الظهور، فهذا لا دليل عليه. غايته الزل، غايته أن المكلف والمسلي يظن بذلك إذا رأى نفسه فعلا أنه منصت لقراءة الإمام وحاله حال الجماعة، يظن بذلك أنه قد نوى الجماعة من أول الأمر، وهذا الزل لا دليل على حجيته. فليس هذا الكشف كشفا قطعيا، بل كشف ظني، والكشف الظني لابد له، لابد في حجيته من دليل وليس في المقام دليل. وأما ما ذكره ثانيا من أنه لو كان من الأول بانيا على أن يصلي جماعة ورأى نفسه فعلا أنه يصلي جماعة، فهذا ينقسم إلى قسمين. قد يفرز أنه يحتمل أنه بدا له فلم ينوي الإتمام من أول الصلاة، وبعد ذلك بل تخيل أنه يصلي جماعة فتابع الإمام وأنصت لقراءته، يعني يحتمل أن عدم شروعه في الجماعة مستند إلى البدا، أنه ندم على ما كان بانيا عليه من أن يصلي جماعة فترك الجماعة اختيارا. في مثل ذلك لا يمكن الحكم صحة هذه الصلاة جماعة لعين ما ذكرنا، فإن ظهور الحال في أنه يصلي جماعة لا دليل على حجيته بعدما كان الكشف كشفا ظنيا، والصلاة صحيحة على كلا التقديرين سواء كان ناويا للجماعة أم لم يكن ناويا للجماعة، الصلاة صحيحة. فلا يمكن إحراز أنه نوى الجماعة من الأول مع احتمال أنه لم ينوي الجماعة متعمدا، هذا قسم. القسم الثاني ما إذا علم بعدم البدا وأنه لم يندم ولكن يحتمل أنه غفل فلم ينوي الجماعة، بحيث كان عدم نية الجماعة مستندا إلى غفلته أو نسيانه، وإلا فهو كان قاصدا للجماعة وبالفعل أيضا يرى نفسه في جماعة، يرى أنه تابع للإمام. فقط يبقى احتمال ترك النية مستندا إلى الغفلة والنسيان، في مثل هذا لا يبدو الحكم بالصحة، وذلك لاستفادة عدم الاعتناء بمثل هذا الشك من قوله عليه السلام لأنه حينما كان يتوزأ أذكر منه حينما يشك، وكذلك قوله عليه السلام في أدلة الشكوك لأنه حينما كان يصلي كان بل أحق، أو عبارة أخرى من ذلك بل أقرب إلى الحق بل منه حال شك. يستفاد من ذلك أن الأمل الواحد الذي يأتي به الإنسان ويرى نفسه في جزء متأخر أو بعد الفراغ من يحتمل أنه نسيانا ترك الجزء الأول مثلا، لا يعتنى بذلك لأنه حينما كان يعمل بل كان أذكر، فاحتمال النسيان والغفلة ملغى، فلا يعتني بشكه بأنه غفل
فلم ينوي الجماعة
فعلا أنه يصلي جماعة، يرى أنه تابع للإمام، وكان بانيا أيضا أن يصلي جماعة مأموما، ولكن يشك في تحقق ذلك باحتمال أنه غفل ونسي فلم ينوي، لا يبعد أن هذا لا يعتنى به للاستفادة من هذه الروايات. أن احتمال الغفل أو النسيان فيما إذا مزا محل الشيء ودخل في شيء آخر وفرغ من ذلك العمل لا يعتنى به. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا ما إذا تم بزيد فبعد ذلك علم أنه كان أمرا. تخيل أن الإمام الذي يصليه وزيد بعدما صلى وأثناء الصلاة انكشف أنه ليس بزيد وإنما هو أمر. ذكر قد نسى الله نفسه تفصيلا بالمقام. وحاصل ما ذكره أن الذي اعتقد يعني قصده وهو زيد انكشف أنه لم يكن وهو شخص آخر. قد يفرز أن الشخص يعني بس ما شو